السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقاء يتجدد مصر الجديدة بعد أسبوع أجازة، أحداث كثيرة تنتظرنا في الفترة المقبلة حتى إقامة الانتخابات يوم 29 نوفمبر بمشيئة الله سبحانه وتعالى. معنا فقرات النهارده هنتكلم عن أحداث حصلت الكام يوم اللي فاتوا دول، فكرة تصويت المصريين في الخارج ما بين الحق والمخاوف، وعندنا كلام عن اللي حصل بخصوص احتفال الماسونية عند سفح الهرم. هيكون معنا الدكتور بهاء الأمير، طبعا وحشنا جدا بعد غياب فترة طويلة، وعمل معنا 4 حلقات. أتصور من فضل الله أنهم كانوا فيهم توفيق من الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل المحترم. ثم معنا بعد كده مشكلة اسطوانات الغاز، وفي فساد في شركات الغاز، والضيوف اللي هيجوا هنكتب عليهم إقرار أن على مسؤوليتهم الكلام اللي هيتقال، حتى لا نودع في السجون من كثرة قضايا السب والقصف التي ترفع علينا. تسمحوا لي أبدأ مع حضراتكم بتصويت في سؤال الاستفتاء النهاردة: هل يؤدي تصويت المصريين بالخارج إلى قلب المعادلة الانتخابية لدى الأحزاب والمترشحين؟ يعني هل أصوات المصريين في الخارج والجدل المثار حولها والخوف أن يحصل تزوير والخوف أن يحصل بيع أصوات والخوف من حاجات كتير قوي، ده ممكن يقلب المعادلة الانتخابية لدى الأحزاب ولدى المترشحين؟ نعم لا لا أهتم. تابعونا في 24 على رسائلنا على شاشة قناة الناس، هي ما بتظهرش بس احنا هنقراها إن شاء الله. وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك اللي هتبان على الشاشة قدامكم. أبدأ بأخبار سريعة، أو الخبر معايا الأقباط لن نشارك في مليونية 18 نوفمبر. القسم متياس نصر كاهن كنيسة السيدة العذراء بعزبة النخل قال ان الاقباط مش هيشاركوا في تظاهرات الجمعه القادمه 18 نوفمبر التي دعا اليها الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، ودعا اليها كثير من الفصائل، مش دعوه من بعيد الحقيقه، لكن حركه وثيقه السلمي خلت بعض الناس من التيارات او قطاع عريض من التيارات الاسلاميه وحتى التيارات الليبراليه شافت ان هذه الوثيقه ستكون مدمره تماما، لانها اعطت سلطات للمجلس العسكري اشد من سلطات مبارك. عايزين نقول انه كل حيندفع، أنا يعني كنت معترض تماما على النزول إلى الميدان ما قبل وثيقة السلمي، لكن بعد وثيقة السلمي الأوضاع اتغيرت. أضاف القسم متياس أن الأقباط سيستمرون في تظاهراتهم السلمية حتى يعترف المجلس العسكري بأخطائه في أحداث مازبيرو، وكذلك وقف التحقيق مع الأقباط. أتمنى أن مظاهرات الأقباط تكون سلمية زي ما بيقول القسم متياس، لأنه في مشادات حصلت بين المشاركين في المسيرة وعدد من الشباب المنضمين، لأن شباب الأقباط قاموا بطردهم متهمين إياهم بأنهم تابعون للمجلس العسكري، وكانوا بيرددوا نشيد إسلامي يا مصر إنني الفدا، وكان حفل التأبين قد شارك فيه الكاتب الصحفي نبيل شرف الدين المسلم الحقيقة، والفنان عزة بلبع، والقس فلوباتير جميل كاهن كنيسة العذراء بفيصل. الخبر الثاني: بأمر القضاء، وده كان حدث مهم جدا، فلول الوطني خارج الانتخابات. محكمة القضاء الإداري الحقيقة عملت شغل عالي الفترة اللي فاتت في مسألة حق المصريين في التصويت وفي مسألة تصدير الغاز. النهاردة بتتكلم عن حكم تاريخي هو الأول بمنع أعضاء الحزب الوطني من الحق المنحل من الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وقدت في الدعوة رقم 1593 لسنة 34 قاف بوقف قبول أوراق ترشح أعضاء الحزب، وفيما رحبت القوى السياسية بالحكم. قال مسؤول باللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة ستلتزم بتنفيذه. أنا بتمنى والله، ده بيني وبينكم كلام، ده يعني انا مش قادر اصدق ان ممكن حد يعرض نفسه لمسؤوليه قدام ربنا سبحانه وتعالى كده. يعني اللي رايح يدخل مجلس الشعب ده هو فاهم ان هي يعني ميزه عند ربنا، يعني هياخد درجه عاليه في الجنه لو دخل مجلس الشعب، ده طين على دماغه لو ما اداش المسؤوليه كما ينبغي امام الله جل وعلا يوم القيامه. فبتوع الحزب الوطني، انتوا شاركتم في الحياه السياسيه 30 سنه افسدتوها بكل ما تعنيه كلمه الافساد. خلينا نتكلم بصراحه يا اخي، سيبوا الجيم ده، سيبوا الاربع سنين دول، قولوا هنقعد نتفرج لعلنا نتوب الى الله سبحانه وتعالى والله يقبل التوبه. يعني احنا مش حكام عليكم ان انتم لا كفره ولا انتم مثلا زنادقه ولا انتم مش ما ينفعش تتوبوا لله. اقعد الاربع سنين اصطلح مع ربنا سبحانه وتعالى وشوف الجو في مصر يبقى عامل ازاي، وبعد كده خد راحتك في مجلس الشعب اللي جاي اتحرك. انما انا مش قادر افهمه إيه المهرجان والأفلام الهندي دي عشان مجموعة الحزب الوطني لازم تنزل الانتخابات. العليا الانتخابات طبعا بتدرس تأجيل إعلان كشوف المرشحين لاستبعاد الفلول، يعني بعد ما قررت المحكمة الإدارية مصدر قضائي رفيع المستوى كشف باللجنة العليا الانتخابات أن هناك اتجاه في اللجنة إلى تأجيل الكشوف الرسمية الخاصة بالمرشحين على المقاعد الفردية والقوائم. وقال يسر عبد الكريم إن أسماء المرشحين الذين ينتمون للحزب الوطني بالمنصورة لم تصل إلى اللجنة ولم يتم حصرها حتى الآن. تأجيل أولى جلسات رد محكمة الاستيلاء على أسهم الدخيلة إلى 10 ديسمبر. المركزي يكذب ما نشرته بعض المواقع بتحويل أموال مبارك أو أسرته للخارج منذ الثورة. البنك المركزي كذب اللي اتنشر على صفحات الإنترنت، وبالمناسبة في جايبين النهاردة صورة تقريبا بيقولوا إن الشبيحة بيذبحوا إخواننا في سوريا في العيد. دعوني أقول لكم، أنا طبعا عارف إنه نظام بشار الأسد ده من أفسد الأنظمة، وبشار الأسد ده أنا أدعو عليه في الليل والنهار، وكل مسلم يحب الله ورسوله يدعو عليه في الليل والنهار أن يلقى مصيرا غير مأسوف عليه. لكن الصورة اللي أنا شفتها حاسس إن فيها فوتوشوب، يعني جايبين واحد بيقطع رقبة واحد بسكينة زي الخروف، لا اللي بتقطع رقبته مثلا لا بيعيط ولا بيصوت، ده بيقطع رقبته الراجل عمال يجز فيها وبيخلعها كده. فمش عارف ليه حسيت انها فيها تركيب. انا عارف انه ممكن يكون في اسوأ من كده في سوريا، واحنا يعني مساله ان الجامعه العربيه بتعلق مشاركه سوريا في الجامعه العربيه، خبر النهارده فرح السوريين وفرح كل حد، ويا ريت تتم اسقاط عضويه سوريا من الجامعه العربيه اللي لا بتهش ولا بتنش، بس اي خطوه تتاخد وخلاص. فعايزين نقول ان في حاجات كتير هتتعمل على الانترنت، مش كل خبر يتحط لازم نصدقه، لازم يبقى خبر موثق او نقوله ونطلب من صاحبه انه يرد يكذبه او يصدقه. دفاع اهالي شهداء الغربيه وطالب بضم القضيه لمحكمه مبارك. محكمه جنايات طنطا قررت اليوم السبت برئاسه المستشار اسماعيل عطيه رئيس المحكمه وعضويه المستشارين جمال عقيل وعلي البحيري انها تاجل نظر قضيه قتل المتظاهرين بمحافظه الغربيه والمتهم فيها عدد من قيادات ضباط الشرطه بقتل 15 شخص واصابه 60 اخرين خلال احداث ثوره 25 يناير لجلسة بعد غد الاثنين. طبعا بيني وبينكو الدنيا هتطول قوي في مسألة محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين. العملية ما هي سهلة خالص، وعشان نثبت القاضي لابد يكون واثق تماما تماما تماما. نعم الشرطة كان فيها من المفسدين الأكثر من الكويسين، لكن مش معنى ذلك ان القاضي تحت ضغط الرأي العام يحكم على حد، ممكن يديه حبل المشنقة دون أن يتثبت، لأن ده حكم حيسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أهل دمياط يحرقون محطة مياه تغذي مصنع أجريوم ويرفضون قرارات شرف. صعد أهل دمياط احتجاجاتهم أمس بمواجهة التوسعات بمصنع موبكي وأجريوم، وشهد اليوم الرابع للاحتجاج حرق محطة مياه تحت الإنشاء في منطقة سواحل كفر البطيخ تم إعدادها لإمداد المصنع بالمياه. كما شهدت المدينة مظاهرات عقب انتهاء صلاة الجمعة ندد خلالها الأهالي باستمرار الإنشاءات في المصنع وهتفوا لو ما حدش رد علينا هنشيل المصنع بإيدينا، إن شاء الله ما تشيلوش بإيديكم. وأكد عمر عبد السلام منسق ائتلاف مصانع ضد الموت، ده ائتلاف جديد خالص، إصرار المحتجين على الاستمرار في اعتصامهم ورفضهم قرار رئيس مجلس الوزراء ومطالبتهم بإلغاء التوسعات بقرار رسمي. أهالي عزبة خير الله يقطعون الدائري بعد مصرع طفل. طبعا انا الله يرحم الطفل ويصبر اهله، لكن انا عايز اقول لكم انه في ناس بيكسل يقطع مسافه يمشي على رجليه شويه ويعدي من تحت الدائري في مقابل انه يعدي بالليل وانت ماشي مش شايف حاجه، والدائري بالليل هو اصلا الطريق زي الزفت في السفلته والاناره وكل ما تتصوروه، يعني هو طريق فتح المجال وفك الخنقه شويه عن البلد، لكن في ناس بتغلط. وانا بتصور انه مش كل لما يحصل حاجه نقف نقطع الطرق، اللهم الا اذا كان في تقصير من قبل الحكومه، بس قطع الطريق ده يعني لوجه الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا قبل كده بيعطل مصالح خلق كثير. نقدر نحتج باي صوره تانية بعيد عن موضوع ان احنا نقطع الطرق. اهالي منطقه عزبه خير الله قطعوا الطريق الدائري لمده نص ساعه بعد مصرع طفل يبلغ من العمر 11 عام يدعى جرجس عادل طيب تحت عجلات سياره نصف نقل اثناء عبور الطريق، وذلك بعد ثلاث ايام من مصرع احد اطفال في المنطقه الذي اضطر لعبور الكوبري الدائري بعد غرق نفق المشاه منذ نحو 15 يوم في المياه. طبعا غرق نفق المشاه دي مسؤوليه الحكومه، يتعاقبوا عليها ويتعوض الناس اللي ولادهم بيموتوا، لكن بقول مساله ان احنا وبعدين طفل 11 سنه يعدي الطريق الدائري لوحده ده قلبه اهلهم جامد قوي، يعني ده الواحد لو ابنه بيعدي في 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 منطقه متكدسه بالسكان والعربيات ماشيه فيها على سرعه 15 قلبه بياكله، ازاي يخلوا طفل عنده 11 سنه يعدي على طريق دائري لوحده؟ يعني تكدس 10,000 من متخلفي عمره شعبان ورمضان في موانئ السعوديه. قال شهود عيان ان الموانئ السعوديه بجده وينبع وضبا تشهد تكدس الاف المصريين العائدين من متخلفي عمره شعبان ورمضان والذين استمروا بشكل غير شرعي لأداء فريضة الحج، فيما أصيب 20 حاج من المقيمين بالسعودية في انقلاب حافلة على طريق مدينة الطائف أمس. وقالت مصادر أمنية أن الحادث وقع بسبب ازدحام الطريق العائد من مكة المكرمة. وطبعا كل سنة ارتفع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين، لحد ما أنا بقرأ الخبر كده أنا معرفش وصل للعدد الكام، 66 حالة. نفسي الدولة تسأل كل البعثات اللي راحت من الدول الأخرى مات منهم قد إيه. طبعا احنا عارفين ده قضاء ربنا، لكن في اسباب، ان كان في الامر اهمال على طول يتشال فخري عبد النور وزير السياحة مباشرة لنمرة واحد ويتعاقب كل مسؤول قصر. لان انا قرأت تصريح لفضيلة الدكتور القوصي وزير الاوقاف بيقول انا مش راضي عن اداء بعثات الحج بالنسبة للمصريين. هو من امتى كانت بعثات الحج بالنسبة للمصريين بتحترم او بيحترم المصريون في اي مكان في الدنيا؟ المصري ده اخر حاجه بتوع المسكنات اللي بيدوا المسكنات دول، يعني هو مش امريكي، هو مش انجليزي، هو مش هولندي، ده مصري يعني. وفاه السائح الكندي المصاب في احداث الصمته بعد اصابته بجلطه مفاجئه. لفظ السائح الكندي جيف فرانسوا 25 سنه انفاسه الاخيره داخل مستشفى الاقصر الدولي بعد ان اصيب بطلق ناري بالصدر اثناء توجهه من الاقصر لزياره معبد ابيدوس بسوهاج امام قريه الصمته بمركز ديشنا. كان السائح قد أصيب بطلق ناري بالصدر أثناء استقلال سيارة ملاكي برفقة سائح آخر حين فوجئ بمسلحين من قرية الصمتة حاولوا استيقاظهما، فحاول قائد السيارة الهرب منهما فأطلقوا عدة أعيرة نارية عليهما معتقدين أنهما من قبيلة الأشراف التي تتبادل مع قبيلتهم عمليات الخطف. تخيل يعني البلد، ما هو الشرطة منهم لله. وانا فرحان ان الاستاذ مختار نوح هيقدم بلاغ للنائب العام في وزير الداخليه ضباط الشرطه اللي قاعدين بيترقوا دلوقتي وبياخدوا فلوس بياخدوها على ايه؟ انا ما اعرفش. ده سايبين البلد فهمي نظمي رسمي، مفيش حد خالص دلوقتي. لحد بيسال واحد كلمني من كام يوم عربيته اتسرقت وعرف مكانها، والموضه الجديده دلوقتي يسرقوا العربيات ويتصل بيك يفضل يدور عليك لحد ما يجيب موبايلك. ما تعرفش يجيب موبايلك منين اصلا، يعني سرق عربيتك والباشا بيجيب موبايلك بعدين يتصل بيك يقول لك هات 13 هات 15، بيقول لي رحت للمباحث في 6 اكتوبر، يقول له والله طب تابع كده وقول لنا ايه الموضوع. هو اللي هيتابع وهو اللي هيقول لكم ايه الموضوع، يعني تواطؤ غير مسبوق. والله العظيم انا ما عارف الدكتور عصام شرف سايب وزير الداخليه كده ازاي وسايب الامور تمشي كده ازاي والناس دي بتترقى ازاي وبتاخد مرتبات من دمنا احنا ازاي. فمهم قوي ان احنا فاهمين ايه اللي بيحصل، اتحركوا شويه. والجيش يعني برضو احنا يعني لازم في تحرك يا جماعة. الحكومة في مصر لما بتحب تعمل وهتلاقي مساعدة من الناس عايزة الامن يرجع، لكن الطناش الغريب اللي عند الحكومة ممثل في الهيئات والوزارات ده مش مفهوم. تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، وده قلناه النهاردة، اعلن الدكتور نبيل العربي رسميا تعليق عضوية سوريا في الجامعة مع دعوة جميع الدول العربية لسحب سفرائها منها بدءا من 16 نوفمبر الجاري. ده خبر مهم جدا جدا واتصور انه متأخر يعني. وزارة الأسرى اسرائيل لم تلتزم بوعودها بعد تنفيذ صفقة شاليط، اكد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم السبت ان حكومة اسرائيل لم تلتزم بوعودها. يعني هي كانت التزمت امتى اسرائيل؟ يعني دول لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة، ودول خلفوا الوعود ونكثوا العهود مع بن قوسين الانبياء عليهم الصلاة والسلام. فمستغربين ان هم ينكثوا العهود مع الحكومات والناس العادية. حماس منعنا احتفالات ذكرى رحيل عرفات خوفا من حدوث مذبحة بين انصار فتح بغزة. ارجع القيادي البارز في حركة حماس اسماعيل الاشقر قرار الحركة برفض طلب حركة فتح بغزة لاقامة مهرجان في الذكرى السابعة لرحيل ياسر عرفات الى مخاوف امنية يمكن أن يحدثها هذا الاحتفال. أنا أول مرة أشوف ناس تحتفل بموت زعيم أو موت رئيس، يعني ما خلاص مات يعني ربنا بقى يعامله بما يستأهله وما يستحقه. يعني نشوف مستقبلنا وإحنا هنقدر دايرين في فلك الأموات على طول؟ ده الصحابة ما داروش في فلك موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الدنيا موقفتش عند موت النبي وهو من هو صلى الله عليه وسلم، وتحركوا وفتحوا البلاد ونشروا الإسلام وأبوا أن يقطنوا في مكة والمدينة، المعظم منهم سافر وتحرك في كل الدنيا عشان يتحرك في دعوته لله. احنا نفضل قاعدين في مصر في نفق مبارك ومحاكمة مبارك والنظام، والناس هتفضل قاعدة في, 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 في فلسطين في نفق ذكرى ياسر عرفات. تعرفش جنوب السودان يتهم الخرطوم بدأناه بقصف لاجئين داخل أراضيه والسعي لافتعال حرب. طبعا مما لا شك فيه انتصال الشمال عن الجنوب مش هيعدي كده، لازم هتلاقي تزكية للحرب، إذكاء يعني للحرب، ولازم هتلاقي محاولات لإشعال النار ما بين الشمال والجنوب بهذه الصورة. طبعا مسؤولون سودانيون جنوبيون اتهموا نظام الخرطوم في الشمال يعني، اتهموا بالسعي إلى افتعال حرب بعد مقتل 12 شخص وصابت أكثر من 20 بجروح في غارة جوية نفذها الجيش السوداني الخميس على مخيم للاجئين في جنوب السودان، وهو ما نفاه الجيش السوداني. النيجر تمنح حق اللجوء للساعدي القذافي. نقلت وسائل إعلام في جنوب أفريقيا عن رئيس النيجر مامادو إيسوفو يوم الجمعة أنه منح الساعدي نجل معمر القذافي حق اللجوء لأسباب إنسانية. عيني عين على الإنسانية، ولكنه لا يعرف مكان سيف الإسلام نجل القذافي الثاني الهارب. طبعا كلام في منتهى الهبل، إن إحنا تاخدنا شفقة بالقذافي بمبارك بعلي عبد الله صالح ببشار الأسد مهما حصل فيهم، لأنهم فعلوا في شعوبهم الكثير، ولا حتى أولادهم، لأن لو كان ابنه مش مشترك معه ده كنا هنقول ولا تزر وزرة وزر أخرى، إنما أولادهم جزء من القمع، ولادهم جزء من الفساد السياسي، وولادهم جزء من الفساد المالي. فلا أتصور أن يجي يقول من الناحية الإنسانية أي إنسانية أنك تتاخد قاتل ابن قاتل أباد شعبا وبهدل الدنيا واستخف بمقدرات الناس على مدار 40 سنة في دولة ليبيا. يعني نسأل الله أن يفك كربهم ويفك كرب كل أمة أو دولة عربية. الجزائر تغلق 900 مسجد لدواعي أمنية، أغلقت السلطات الجزائرية 900 مسجد ومصلى لأسباب أغلبها أمنية. وفي تصريح لصحيفة الخبر الجزائرية نشر يوم السبت قال عد فلاحي المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري إن غلق هذه المساجد والمصليات تم بناء على تقارير أمنية. مفيش مكان مفيهوش أمن دولة ولا مكان. ومش عارف إيه علاقة، يعني إيه علاقة إن يبقى فيه حاجة بالمساجد؟ ناس بتصلي وفرض انه بيعبر عن رأيه، وفرض انه بيقول، يعني ليه مصرين لحد 2011 هيخلص وهيجي 2012 مصرين ان المساجد ما اقيمت الا ان انا اقول قال الله قال الرسول في حدود الوعظ والرقائق والجنة والترويح وروح. بتتناقش في المساكن الاقتصادية والسياسية، ده مسجد، وهكذا كان المسجد في ايام المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد تهديدات على الاسرائيلية بضرب ايران 15 قتيلا بانفجار بقاعدة عسكرية غرب طهران، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارا قويا هز قاعدة عسكرية قرب مدينة مالارد بمحافظة البرز غرب طهران يوم السبت النهاردة يعني ظهر السبت، وأسفر عن مقتل 15 شخص. ونقلت قناة بريس عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن 15 شخصا على الأقل سقطوا في الحادث، فيما أشارت وسائل إعلام أخرى إلى أن الانفجار وقع في مخزن للعتاد العسكري في قرية بدغنة قرب مدينة مولارد. ويأتي الانفجار بعدما كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء الماضي عن وجود أبعاد عسكرية للبرنامج النووي الإيراني استبقته إسرائيل بالتلميح إلى هجوم عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية، وتوعدت السلطات الإيرانية برد مدمر على أي هجوم يستهدف الجمهورية الإسلامية. ده خبر متكرر. دوما يضرب عن الطعام تضامنا مع علاء عبد الفتاح. دوما ده اسمه أحمد دوما، ده ناشط سياسي، أعلن، إحنا معنا فيديو هنشوفه في الخبر، أعلن عن إضرابه عن الطعام مع ألف سلامة، ربنا يريحني منكم يا أخي، تضامنا مع الدكتورة ليلى سويف والدة المناضل علاء عبد الفتاح الذي تم حبسه عسكريا. تخيل أنا بتكلم عن الأخ اللي في الصورة ده عشان نعرفكم برضو الناس اللي بتتعاطف مع بعض النشطاء السياسيين الذين لا يستحقون التعاطف. هذا الرجل نل، كاتب في الديانة بتاعته على صفحته في الفيسبوك نل، بلا ديانة، باطل، يعني راجل ملحد، وكاتب عن انتماءاته انه مش عارف اقراها طبعا من الجيزه، انا مش شايف على الشاشه، انما فيما معناه فوضوي، يعني راجل بيحب الفوضى. الناس دي نتعاطف معاها ازاي؟ يعني هو اي حد ما عندوش دين، ما عندوش ضمير، ما حدش رباه، شتم في رئيس ولا شتم في وزير ولا طلب بالاستقلال يبقى خلاص حلو ونحبه وندافع عنه؟ يعني عايز، احنا قلنا قبل كده الثوره لازم نربطها بدين، بدين ربنا. الثورة من غير دين ربنا هنروح بيها 60 داهية وأقسم بالله أقول لكم ما أشعر به، لو أن الثورة سارت دون دين ودون أن يقودها دين في المقام الأول، والله ما هتنفع وما هتجيب لنا إلا الوبال والخراب على دماغنا ودماغ اللي خلفونا كمان. فما فيش داعي إن احنا نقعد نتعاطف مع شوية عيال ملحدين، شوية عيال عندهم أجندات بياخدوا من الغرب فلوس. يعني قولي لي بأي أمارة إسراء عبد الفتاح تاخد جايزة السيدة مش عارف الأولى بسبب إنها عملت إيه، والست أسماء محفوظ تاخد جايزة سخروف مش عارف إيه، وليلى ولا مش عارف توكل بتاعت اليمن اللي قاعدة في البرلمان اليمني تطالب إنه يترشح لرئاسة اليمن، إيه المانع إن يترشح يمن يهودي؟ الناس دي عندها أجندات. أنتم متصورين إن الغرب أهبل يعني لما يقعد يدور على شباب دماغه طقم طرقعة ملوش علاقة بدين ربنا خالص وممكن يكون لابسين حجاب؟ بس عايزين نفهم شوية مين علاء عبد الفتاح عشان ما نقعدش نلكلك في مسألة التضامن مع أي حد بيقدم للمحاكمة العسكرية. المهم إن دوما قال إنه سيبدأ الإضراب يوم الاثنين مع ألف سلامة، وذلك لحين الإفراج عن علاء عبد الفتاح واحتجاجا على محاكمة المدنيين عسكرية. ووجه دوما الدعوة لكل الشرفاء من أبناء هذا الوطن والخائفين بحق على مستقبل الثورة والراغبين في الثأر دماء الشهداء، سيبوا الشهداء في حالهم بإذن الله، سيبوهم في حالهم، الله يرحمهم ويغفر لهم ويتقبل منهم ويعاملهم بما يستحقون. ما تقعدش تتلكك لي مع الشهداء عشان تقعد تثير الناس على وضع زي الطين. يعني انا مش فاهم مسلم محترم يتضامن مع ملحد ازاي؟ ده يتشنق، ده واحد زي ده المفروض لو الاسلام بتقام له دوله كانت تقطع رقبته ويقتل بسبب انه ارتد. راجل اسمه علاء عبد الفتاح، راجل كاتب انه نال، راجل ديانته ملحد، عايزيننا في الاخر نتعاطف معاه؟ ما تعرفش ازاي يعني؟ انتوا ايه طالعين اخبار مرتين كتير ليه كده؟ حاج سوري يرفع صوته في الحرم مطالبا بإنقاذ الشعب السوري من بشار الأسد. أنقذت الفرق التابعة لإدارة الدفاع المدني بالعاصمة السعودية الرياض حياة حاج سوري بعد تسلقه ونزوله من الدور بعد تسلقه ونزوله من الدور الثالث للمسعى ووقوفه على الشرفة، ورفع صوته قائلا: يا حجاج بيت الله، يا مسلمون، يا عرب، يا أهل الحرمين، أنقذونا من الطاغية بشار، لقد قتل وسفك دماء إخوانكم السوريين. والله العظيم راجل، والله راجل، اللي بيعمله بشار الأسد ده لا يستأهل فيه إلا أن يقتل. والله العظيم قصاص الله العادل على بشار الأسد أن يقتل. راجل مجرم، ما شفتش إجرام في الدنيا زي كده، وبيهدد لو أسقطت عضوية سوريا من الجماعة العربية أنه يحول الشرق الأوسط لجحيم. كفاية قاعد أنت وأبوك يعني مش قادرين ننسى مذبحة حماة في الثمانينات وأنتم تبقرون بطون الحوامل يا كفرة، الحامل تقطعوا بطنها بالسكين وتطلعوا الجنين من بطنه يا كفرة، يا علويين يا كفرة، والدنيا كلها سكتة. فمستغربين إن حاج يخرج للحجاج في بيت الله الحرام الملايين الموجودة عشان يقولوا أغيثونا. فحسب صحيفة سبق التي نشرت الخبر فإن الحاج سوري 27 سنة استغل وقت صلاة المغرب أمس وقام بأخذ حبل يتبع لشركة النظافة بالحرم وربطه في الشباك للمسعى بالدور الثالث، ونزل من خلاله على شرفة فاصلة، ثم هاتف الحجاج وأراد لفت الانتباه لما يحصل في المدن السورية من سفك للدماء. أسأل الله جل في علاه أن يفك كرب إخواننا في سوريا وأن يخرج من بينهم من يقتل بشار الأسد قصاصا وغيرة على دماء المسلمين. وأن تتحرك الدول العربية، ما تستناش الجامعة العربية، سفراء سوريا في كل دولة عربية لابد أن يطردوا، ما يبقالهمش وجود، لأن دول مبعوثين وممثلين لهذا الطاغية البشار عليه من الله اللعائن إلى أن يلقاه. الجيش السوري يقتل 37 سوري، ووزراء الخارجية العرب يبحثون حلول مناسبة للأزمة. حاجة كرهك في حياتك يا أخي، حاجة كرهك في حياتك. الغرب بيتحرك عشان قطة. ساعات بعض اتفرج في برامج الدوكيومنتس والوثائق، قطة تنزل في بير وتقعد تعمل نو نو نو، الدنيا تيجي وطيارات وينزلوا حبال وصاحبة القطة عاملة كده وموسيقى تصويرية، وقال قطة قطة. واحنا ما شاء الله كل اسبوع مئات يقتلون شباب زي الورد واطفال، القناصة بيتعاملوا معاهم على انهم تارجت، يخليه خارج من الجامع يعدي لبيته يقف يقنصه من فوق العمارة، الله يحرقهم الله يحرقهم ويلعنهم. ما عندهمش دين، ناس كفرة ما عندهاش دين، انما هو يقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله عشان يشعرك انه مسلم وخلاص. لكن هل المسلم يعمل كده؟ ده ربنا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. بس ما فيش قلوب، انت بتكلم مين؟ مصرع شخص بانقلاب سيارة بنزين اعلى كوبري السيدة عائشة. كوبري السيدة عائشة ده خلاص خلى السوفت وير في دماغي ضرب، من كم أسبوع اتقلبت برضو شاحنة عليها وقود، والنهاردة شاحنة تابعة لإحدى شركات البترول، أنا ما أعرفش يوم الفجر فجر النهاردة يعني مصرع شخص وإصابة اثنين وتهشم سيارة ميكروباص أسفل الكوبري. تخيل المطلوب منك وانت ماشي في الشارع اليومين دول على الكباري مش عارف تعمل ايه، يعني تبص على العربات اللي تحت ولا تبص على العربات اللي فوق، لدرجة خلونا واحنا ماشيين والله ما بهزر خيال اتوبيس عدى على الكوبري، الظل بتاعه جه تحت الكوبري خلاني جريت دخلت عمارة افتكرته بيقع عليا من الخوف، يعني حاجة في منتهى القلق. السواقين قل وحدث ولا حرج، يعني الموضوع منقسم لشقين عشان اكون امين، اما ان الطرق والمنحنات وكوبري السيدة عائشة من ضمن ده متصممة غلط، الكيرفيتشر بتاعه مش طبيعي او الانحناء بتاعه مش طبيعي، فعلى بال ما بتخرج كده في قوه تشدك تقوم قلبك براه، ودي بتدرس. احنا عندنا هنا السفلته بالبركه ويز يوزنج بركه ميثود، بنسفلت الشوارع بنجيب ناس تقوم راميه دقشوم ابيض وتحط شات اسفلت، والله بشوف ده بعيني، ويحط لك عارف الجماعه اللي كانوا بيعملوا الحلل زمان يقعدوا ينظفوها المواعين، ها مبيض النحاس الله يكرمك، مخرج بيقول لي لقيت ناس واقفه بتسفلت رصيف كده بيرموا شويه اسفلت ويقف عليه ويقعد يرقص زي اللي هم مبيضين النحاس، دي السفلته الجديده في القرن العشرين في مصر. وروحوا اتفرجوا الفضايح اللي هتحصل لما بتنزل مطره، يعني كرهوا الناس في خيرات الله في المطر، لما تنزل مطره اتفرج على الطريق الدائري طالع نازل والانفاق تحت ما فيهاش صرف، وحاجه تعذبك وتكرهك، الله يخرب بيت النظام السابق. النوبيون الغاضبون يحرقون مديريه امن اسوان، عشرات النوبيين الغاضبين يحاصرون مبنى مديرية أمن أسوان، واعتدوا على مبنى المديرية احتجاجا على قيام شرطي من قوة تأمين المراسي النارية بإطلاق النار على أحد المركبية من قرية غرب أسوان النوبية وإصابته، وذلك إثر مشاجرة وقعت بينهم بحديقة النباتات بمدينة أسوان. طبعا إحنا بنحب الناس في أسوان جدا والنوبة جدا، وصدقوني أنا أعرف ناس من النوبة يعني قلب أبيض زي البفتة، بس أنا بتصور لو عندنا غضب طب إحنا نحرق ليه مديرية أمن؟ من يعني نسيب القانون ياخد مجراه، مفيش قانون، نتصرف مع اللي عمل كده نشوف هنعمل ايه، بس قانون الغاب اللي احنا بنتحرك بيه ده احتجاجا وغضبا، حرق المنشآت ده احنا اللي هندفعه مش هتدفعه الشرطه، الشرطه بتاخد مرتبات وقاعدين بشوات الا من رحم الله وهم قليل او قليل ما هم، يعني خلاف عربي عربي خلاص. السلفيون دستور ابراهيم عيسى وقح ومتدني الاخلاق، طبعا السلفيون بيشتموا دستور ابراهيم عيسى اللي هي جريده الدستور، لانه كان جايب صوره على ما اتصور للشيخ ابو اسحاق ونايم على مستشفى بياخد يعني محطوط له محاليل او حاجه، وكانوا بيتكلموا على انه يعني ادي الشيخ ابو اسحاق اللي بيكفر الغرب رايح يتعالج بره. على فكره الناس دول في هبل في دماغهم مش طبيعي، هم متصورين ان في علاقه بين كوني اقول ان الغرب كافر وبين كوني اتعامل معاه، انا مش فاهم، دماغهم طاقه بيخشوا في اي مكان وخلاص. يعني عندي بس حاجه بدقيقه كده اقولها، ملجا ايتام الوفاء والامل في مدينه نصر افلس تماما، ده ايميل جالي النهارده من اخ فاضل اعرفه، المديره بتؤكد انه منذ بدايه الثوره توقف رجال الاعمال عن دفع احصاصهم الشهري من التبرعات، مفيش طعام مفيش دواء، الايتام لا ياكلون ولا يتناولون دواءهم، ده على مسؤوليه المديره، وبتتوسل اي مساعده، ولديهم طفلان يحتاجان لجراحه عاجله، في طفلين في ملجأ أيتام الوفاء والأمل في مدينة نصر محتاجين جراحة عاجلة، المديرة مدام جيهان ورقمها ممكن تبقوا تتصلوا بينا في الكنترول أو على تليفون الشخصي هدولكم، بتطلب مساعدة بقدر ما تستطيع، وإن لم تستطع فانشر لعل غيرك يستطيع، اعمل شيء مفيد. أدينا قلنا ونسأل الله أن يفتح القلوب الرحيمة مع تحفظي للتعامل مع دور الأيتام والمراقبة فيها، لأن في بعضهم بشوات، يعني تخش تلاقي مدير المعهد قاعدة في أوضة قد دي مثلا، والستار مش عارف من مارديني والنجف منين، وشغل عالي قوي، ويعني قصة منظر. فاحنا عايزين بس يعني ايه قلنا ده عشان نساعد الناس، ونسأل الله ان يصلح احوال البلاد والعباد. نواصل بعد الفاصل، خليكم معنا. الراجل بيدينا كوباية المية يرعبوه. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. اتصور ان الاعلام محتاج يبقى ريلاكس عن كده، يعني واحد معدي كوبايه ميه هيشرب ضيف مفيش مشكله، يعني مش عيب، يعني ماشي الدنيا سهله، بدل ما نوتر الدنيا اسمحوا لي ارحب في فقرتنا الاولى، تصويت المصريين في الخارج بين الحق والمخاوف. ارحب من اليمين للشمال بالاستاذ سليم عزوز الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريده الاحرار. السلام عليكم استاذ سليم.
وعليكم السلام.
وشاب من شباب الثوره الاستاذ خالد الشبوكشي رئيس حزب فرسان المستقبل، حزب تحت التاسيس. السلام عليكم استاذ خالد.
وعليكم السلام
ورحمه الله. وعمي وتجراسي سعادة السفير محمد رفاعة طهطاوي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام وأنت تاج رأسي.
ربنا يرضى عنك.
أنت تاج رأسي.
منور الدنيا يا فندم.
الله يخليك.
بداية حبدأ بحضرتك بحكم أن حضرتك كنت سفير سابق ومساعد وزير خارجية أسبق. بتتصور هل اقتراح أنه المصريين يصوتوا بالخارج وإحنا مش ضد هذا الحق لكن عايزين ضوابطه جاء ضمن الحاجات اللي بتحصل لنا في الانتخابات عراقيل؟ وليه الكلام ده ما كانش بيتعمل ايام النظام السابق؟
هو حضرتك لما تفضلت واخترت عنوان الحلقة بين الحق والمخاوف، هذا العنوان عنوان معبر بشكل واضح عن واقع الحال. لماذا؟ لانه من حيث الحق نحن جميعا مع حق المصريين في ان يصوتوا وان يشاركوا في صنع القرار في بلدي، هذا نحن جميعا معه. لكننا في بعض المسائل التي نثيرها. اولا صدور هذا القرار في وقت ضيق. تصور حضرتك ان كل سفارة ستكون مطالبة بان تكون لديها لوائح واسماء المرشحين في جميع دوائر مصر، لانه مش هتبقى دائرة واحدة، لا ده انا في امريكا فيها الصعيدي والبحراوي ومن النوبة ومن سينا، كل واحد على صوت في دائرته. فهذا من ناحية تنظيمية مسألة صعبة جدا.
أنا عايز أقول مستحيلة أنا عن نفسي،
يعني أنا أقول لحضرتك
يعني إمكانيات مصر بنقول مستحيلة
في الوقت الضيق ده، صعبة جدا. الشيء الثاني هناك صعوبات واقعية. بمعنى إيه؟ إذا كنت أنا مصري مقيم في بلد لا تعرف الانتخابات أصلا، يعني بعض الدول العربية التي بها جاليات مصرية ضخمة لا تعرف انتخابات أصلا حتى بين أبنائها. هل تتصور أن المناخ العام سيكون ميسر لقيام المصريين بواجبهم الانتخابي؟ مسألة فيها شك. قلة عدد القنصليات والسفارات، مثلا لو جينا على السعودية عندك قنصلية في جدة وسفارة في الرياض، طيب
اللي في جيزان منتشرين في كل
السعودية. هل تتصور حضرتك ان انا كرجل عادي اركب طيارة لمدة 700-800 كيلو حتى اصوت؟ في الولايات المتحدة الامريكية الامر كذلك، عندك 5 قنصليات في واشنطن وفي نيويورك وفي شيكاغو وفي هيوستن وفي سان فرانسيسكو، بينما المصريين موجودين في 50 ولاية.
صحيح.
صعب جدا. في إضافة لكده بقى مسألة أخلاقية وسياسية دقيقة بالإضافة للاعتبارات دي، قانون الجنسية المصري يسمح للمصريين بأن يحملوا جنسيتين وتظل حقوقهم كاملة حتى وإن حملوا جنسية أخرى. لكن أنا عندما أحصل على الجنسية الأمريكية من شروط حصولي على الجنسية الأمريكية أو الألمانية أن أقسم يمين الولاء لبلدي الذي تجنست بجنسيتي. ومن بين عناصر هذا اليمين أنه إذا تعارضت مصالح هذا البلد الذي سأحمل جنسيته مع مصالح بلدي الأصلي
هقدم مصالح دي على دي.
أنا أقسم على هذا. نعم، لا أستطيع أن أحصل على الجنسية في أمريكا أو في ألمانيا إلا إذا أقسمت هذا القسم. سواء كان هذا القسم يعني أنا أقسمه صادقا أو غير صادق، لكن هذا قسم. إذن هل من الطبيعي أن واحد أقسم قسما يقول فيه أن مصالح الولايات المتحدة ستكون مقدمة على مصالح مصر
أو ألمانيا بيسحبوا الجنسية تقريبا؟
ألمانيا لو عرفوا
ديك الألمانيا لازم يسحب المصري،
لو عرفوا أن معاك الجنسية المصرية هيسحبها. لكن انا بقول في افتراض ان انا ما حدش سحبها مني، لكن انا اقسمت قسما ان اقدم مصالح بلد اخرى على مصالح مصر.
انت بتشوف ده صعب سعادة السفير؟
نعم.
ان انا ابقى مصري ومن اجل ان انا يعني لقمة عيش ومستوى احسن انا اقسم بالله ان انا تبقى مصالح امريكا بالنسبة لي اهم من مصالح بلدي، ده مش مزعج للنفس يعني؟
انا شخصيا يعني عندما خطر في بالي في مرحلة ان احمل جنسية اخرى، مجرد خاطر يعني، عندما مررت بهذه العقبة الكؤود قلت لا يمكن، صعب
صعب. ارجع للأستاذ سليم عزوز، بتشوف المشهد ازاي؟ بالذات انه الكلام ده لم يثار منذ قيام الثورة وتنحي الرئيس مبارك السابق. اما جينا نتكلم ان في انتخابات او حاجة ما فكرناش على مدار 7-8 شهور نطرح حتى الفكرة ونشوف تتنظم ازاي. جايين قبل الانتخابات بشهر احنا محتاسين اصلا في بلدنا، يعني الناخبون المصريون السواد الاعظم مش عارف ينتخب ازاي ولا فاهم سر عن ينتخب ازاي. فراح ورط الدنيا بفخ تاني جديد، شايفه فخ ولا شايفه طبيعي؟ يعني
هو مسألة يعني حق المصريون في التصويت او الادلاء باصواتهم كانت قضية مثارة في مصر قبل الثورة حقيقة.
نعم.
وليست مثارة الان، لكن كنا جميعا نتحدث فيما يختص بالانتخابات الرئاسية فحقهم في التصويت فيما يختص بالانتخابات الرئاسية، لكن انتخابات مجلس الشعب تلك مشكلة، مشكلة لا سيما كما قال سيادة السفير فيما يختص بانه الدوائر في مصر كثيرة، عدد المرشحين ايضا كثيرين، بعض الدوائر يوجد فيها اكثر من 50 مرشح.
اكتوبر انا قريت رقم مرشح امبارح 77
بالضبط، يعني اكثر من 50 مرشح في معظم الدوائر او متوسط الدوائر اكثر من 50 مرشح للمقعد الفردي. ده غير قوائم الاحزاب اللي بقت نمت نموا يعني غريبا الى درجة ان اي مهتم بالحياة السياسية في مصر لا يستطيع ان يحصل عدد الاحزاب ولا اسمائها، لان اسمائها اصبحت متشابهة ايضا الى حد كبير، على الرغم من ان القانون قال انه لا يجوز تشابه الاسماء ما بين الاحزاب المختلفة. ما عليه، الحاصل انه مسألة يعني تصل الى درجة التعجيز. الحاصل انه جاء بعد حكم المحكمة القضاء الاداري هو الذي قال بهذا الحق، ويبدو ان دفاع الحكومة لم يبين الامر للمحكمة على النحو الذي نتحدث عنه الان وكما تحدث عنه سيادة السفير. نتج عن هذا ان صدر حكم بهذا المعنى، وهذا الحكم الذي نتج على هذا النحو هو في حقيقة الامر يعني جعل من اجراء العملية الانتخابية مسألة صعبة لا سيما وانت الان اصبحت الجولة الاولى تقريبا على وشك ان تجرى الجولة الاولى من الانتخابات ولم تستعد بشكل كاف، وانت لكي تجعل هذا حقا طبيعيا ينبغي ان تعدل في الاعلان الدستوري بنص يعطي القنصليات او القنصل يعني الصفة القضائية حتى يتمكن من الاشراف على العملية الانتخابية في القنصلية التابع لها. يعني تحولت المسألة الى نوع يعني لا يستطيع واحد مثلي ان
دوشة غير مبررة
غير مبررة، ولا يستطيع الانسان ان ينظر اليها يعني الا بعين الريبة. الريبة ما يحدث الان ايضا عندما يصدر
الحكم. بتشوف المشهد ده لما انا النهاردة عايز ناس يعني ما تعرفش اسماء حتى المرشحين والاحزاب ولا تعرف برنامجهم ايه ولا حاجه خالص، في شهر ياخد القرار ازاي؟ هل هي عصبيه يعني انا من الصعيد هنتخب حد من الصعيد، انا من المنوفيه هنتخب حد من المنوفيه وتمشي كده، ولا العمليه تمشي ازاي؟
ده هي المساله كان ممكن تحصل يحدث ذلك، يمكن ان يحدث ذلك لو انها عصبيه، لو انك داخل انتخابات بقيمه واحده على مستوى الجمهوريه، لكن ما تنفعش تقسم على هذا النحو وانت راجل من الصعيد هتنتخب حد من الصعيد فكلهم صعيده، يعني اذا ما فيش عصبيه في الاختيار. يعني انا راجل ساكن في الهرم على سبيل المثال، لا استطيع الان اقول لك مين هم المرشحين ولا اعرف من هم هؤلاء المرشحين
ولا برامجهم
ولا الاحزاب اللي داخله ولا اعداد ولا اسماء الناس اللي هي داخله على قوائم الاحزاب اللي داخله في دايره انا المفروض ان اصوت فيها بعد اسبوعين تقريبا وادلي بصوتي في الانتخابات. فما بالك بالذي يعيش خارج مصر، وما بالك بالذي يعيش فترة طويلة من
الـ 30 سنة.
يعني الأمر حقيقة أن هناك ارتباك في العقل التشريعي في مصر بينتج عنه، العقل التشريعي في مصر ليس على مستوى اللحظة الثورية التي تعيشها البلاد.
نعم.
فينتج عن ذلك أن تصدر أحكاما يعني يبدو الذين أصدروها كما لو كانوا ثوريين، لكن في ذات الوقت أحكام أنا في تقديري أنها ربما لا تتقيد كثيرا بالقانون، فيبدو الامر كما لو كانت احكاما ثورية، فتربك المشهد السياسي برمته. لدينا الان مشكلة اليوم او امس الحكم الذي صدر من محكمة المنصورة فيما يختص بالفلول، احنا من يوم امس الثورة كان من الطبيعي ان يتم استبعاد هؤلاء الفلول.
نعم.
كثيرين طلبوا بانه القانون
وقالوا القانون عايز ارجع لحضرتك في
بعد دقائق ثم لم يحضر
عايز ارجع لحضرتك في دي
حتى الان يصدر هذا فيصدر الحكم بالشكل ده، واصبحت اجراء العملية الانتخابية الان شبه مستحيلة إن لم تكن مستحيلة.
دكتور ياسر فتح رئيس المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات البرلمانية، السلام عليكم دكتور ياسر.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كل عام أنت إلى الله أقرب.
ربنا يخليك.
دكتور ياسر بتشوف إرباك العملية السياسية كما يقول الأستاذ سليم عزوز بمسألة إن إحنا يصدر قرار من محكمة القضاء الإداري بحق المصريين في الخارج في التصويت رغم إن العملية تكاد تكون impossible عشان تتعمل بناحية إدارية محترمة ونضمن نزاهة هذه الأصوات وما يحصلش العك اللي هو أصلا عك بيحصل جوه المحافظة الواحدة والدائرة الواحدة، فما بالك لما نتكلم على مستوى العالم. بتشوف ليه الوقت ده بالتحديد وما نستناش لما مثلا كان ممكن دورة كمان بحيث يبقوا فاهمين الدنيا ازاي، لأن بعد الثورة اختلط الحبل بالنابل وأي حد بيعمل أي حاجة. يعني
هو طبعا القانون يسانده عملية إدارية، لو كانت العملية الإدارية مش هتستوعب النص القانوني هيحصل عملية إرباك زي ما هو حاصل دلوقتي، سواء من ناحية الحكم اللي صدر لحقية المصريين اللي في الخارج بالمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت في العملية الانتخابية أو الترشح في العملية الانتخابية، وكذلك الحكم اللي صدر من محكمة المنصورة باستبعاد الفلول من العملية الانتخابية.
نعم.
الاستعداد الإداري في الفترة الحالية مش على القدر الكافي ان احنا نقدر نطبق حاجة زي كده، نقدر نطبق نستوعب مثلا تصويت المصريين في الخارج. اذا الحكم هو حكم، يعني في الغالب هو حكم مربك للتنظيم العملية الانتخابية دلوقتي، بس ما نقدرش نقول انه مش من حقهم المشاركة، سواء بحكم الاعلان الدستوري اللي هو منح المصريين في الخارج حق المشاركة السياسية، ولكن هو عدم القدرة على
دعنا نكون متفقين في النقطة حاجة بتقولها، حقهم مكفول ما بنعترضش عليه لانه مصري ينتمي الى هذا البلد، لكن لما تيجي تصدر حكم لازم يكون عندك الاليات اللي تعرف تنفذ بيها هذا الحكم.
تمام. هو ما نقدرش نقول ان القضاء لما بيجي يصدر حكم ويبص للاليات، الاليات دي مساله السلطه التنفيذيه، يعني السلطه التنفيذيه هل هي على استعداد ان هي تنفذ حكم زي كده ولا لا. ولكن يعني المشهد دلوقتي ان الجهه الاداريه غير قادره ان هي تنفذ الكلام ده، ففي حاله الارباك اللي احنا موجودين فيها دلوقتي ما تقوله الجهه الاداريه من انها مستعده انها تنفذ تصويت الكتروني او تعمل لجان في السفارات او تبعث قضاة يشرفوا على العملية الانتخابية بحكم الاعلان الدستوري اللي هو اشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، ممكن يكون محل طعم بعد كده عدم الاشراف الكامل على العملية الانتخابية.
نعم.
فهو المشهد كله هو مشهد مربك في اللحظة.
يعني انت حضرتك متفق معانا
هو مشهد، يعني هي قضية مستحيلة انها مش هتتم.
شكرا
يعني
جزيلا.
بمعنى انه السلطة التنفيذية قالت ان احنا قادرين على ان احنا نسمح للمصريين في الخارج ان هم يصوتوا، اعتقد انه الكلمة دي بس مجرد تطمينات للناس اللي في الخارج، مجرد ان هي بتعمل عملية مجرد تطمين فقط، وبس مش هتقدر تنفذ العملية دي. وانا استشفيت ده كمان النهاردة من ان في بعض التصريحات بتقول انه نسبة اقبال المصريين في الخارج على التسجيل في القوائم الانتخابية نسبة ضعيفة.
نعم.
لحد دلوقتي اللي مسجل 41,000 تقريبا، ما يقرب من 42,000
بتقلي كم. شكرا جزيلا دكتور ياسر فتح رئيس المركز الاقليمي للابحاث والاستشارات البرلمانية، شاكرين فضلك كنت معنا على هذا. تقريبا قد ايه؟
8 مليون تقريبا.
7 مليون.
طيب يعني نتكلم 7.5 8 مليون اتقدم 41,000، يعني ده احنا لسه بنخش الشهر العقاري الموظف لسه بيكتب، يعني مش عايز ما كمبيوتر الحاجات دي مش عندنا خلاص، لسه بيقعد يكتب وقد تم الشراء ومش عارف ايه، وتعالى ابصم وتعالى امضي واعوج هنا وحط هنا. ارجع لخالد شبوك شيب رئيس حزب الفرسان المستقبل تحت التأسيس. خالد بتشوف انه المشهد ده في الوقت ده هل هيوصلنا لفكرة بعض الناس، انا بنقل لك تخوفات بقى، ان نطعن في الاصوات فنبتدي ناجل القرارات النتائج بتاعت الانتخابات وناخد بعضنا نلاقي نفسنا بننتخب بدل ما نخلص في شهر ونص شهرين نقعد 13 سنه والمجلس العسكري يبقى قاعد معانا بيسلينا في كده.
تمام. هو احنا ممكن نفرق الاول بين الحكم القضائي واليات تنفيذه. الحكم القضائي يعتبر سبق في الحياه الديمقراطيه، يعتبر تاسيس لتصويت المصريين في الخارج، المصريين في الخارج اعتقد اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ممكن يكونوا مفكرين ان احنا بنتكلم ان احنا مش عايزينهم يصوتوا
خالص، ولكن اقول الجمله دي لحسن الانترنت بيقطع ساعات الكلام مننا ويركب اصوات ويدخل حاجات. والله يعني حق المصريين ان يصوتوا لبلدهم ويهتموا بمشاكلها وكل ما فيها حق مكفول ومشروع لكل مصري، لكن احنا الان بنتكلم عن اليات التنفيذ واختيار القرار في الوقت ده.
صحيح. فهو حق قبل ما يكون دستوري هو حق اخلاقي علينا كمان. فالنقطة اللي عايز اتكلم فيها ان في مشاكل او معوقات الادارة اللي هي مجلس الوزراء حطتنا قدامها، ولازم الجزئية دي نعرضها كمشاكل ونعرضها بعد كده ايه الحلول بتاعتها. يعني مش هنعرض مشاكل بس وبعد كده نقول مش عارفين الحل. اول مشكلة بتصادفني انا كمرشح ان المصوت في الخارج دوت هي مصوت تابع. ليه؟ لانه هيسمع من جوه ما يعرفش مين دول. يعني مش هيسمع. احنا عندي دلوقتي مثلا في الدايرة 217 شخص فردي.
دايرة بتاعت ايه؟
اللي هي مدينة نصر.
217 واحد؟ ده الشعب المصري كله داخل مجلس الشعب ولا ايه؟
وعند حضرتك في القوائم
امال مين اللي هيتشرع له القوانين يعني؟
مين اللي هينتخبه؟
ومين اللي هينتخبه صحيح؟
وعند حضرتك في القوائم حوالي 17 قائمة في نفس الدايرة. 17 قائمة. يعني مثلا المعروفين قوي نقول التحالف والكتلة، واحنا يعني بالعافية يعني معروفين بالرمز بتاعنا اللي هو ابو الهول بالعافية. فعند حضرتك هيبقى مصوت تابع، يعني هيسمع من اصحابه من زويه من اقاربه وهيروح يصوت هناك، وانا مش عايزه كده. يعني انا كده بهدر اصواته. دي النقطة الاولى. النقطة الثانية اللغة العربية. حضرتك لسه كنت بتتكلم ان في 30 قال مثلا بقالهم 30 سنة عايشين برا، اللغة نفسها حتى في
بتقول لي دول بيقولوا شيراتون يعني فاهم يعني لغة عربية.
فالنص الدستوري في اللغة الرسمية للبلد هي اللغة العربية. انا لما هاجي اتواصل معاهم هيبقى اسهل لي لو انا معايا لغة ثانية او لغة ثالثة ان انا اتواصل معاهم باللغة الثانية او الثالثة اللي هي تعتبر لغتهم اصليا. تمام. فانا كده يحصل عدم مساواة وعدم تكافؤ فرص بين المرشحين، لان مش كل الناس معاها اللغة الثانية او الثالثة.
صحيح.
النقطة الثالثة ان المرشحين انا عن نفسي دخلت الغمار المسابقة ديت وعندي معطيات. المعطيات دي ما كانش فيها مصوتين في الخارج، انا داخل على مصوتين في الداخل. حتى استلمنا السيديهات على المصوتين في الداخل، حدود الدائرة بتاعتي على المصوتين في الداخل. النقطة الثالثة او الرابعة ان المرشح
ضايق ليه بتتكلم من حيث دعايتك انت، انت غبي حتى على الانترنت انك انت تعرف الناس دي برنامجك ايه، انت مين، انت ليه، بدل ما يخش عن طريق السماع وكده.
انا الدايره كنت بشتكي من وسعها، دلوقتي بقى عندي 5 قارات ابدا اتحرك فيهم بقى ان شاء الله. يعني الحاجه الثانيه ان المفروض انا عندي مندوبين بيحضروا الفرز وفي التصويت ومراقبه اللجنه، هودي فين بقى؟ انجلترا ولا امريكا ولا فرنسا ولا
مش هتعرف تعمل كده. طيب سعاده السفير، ارجع لسعاده السفير محمد طاطوي، يمكن عايز اسال حضرتك. بعض الناس بتثير فكره فقدان الولاء لمصر او الانتماء، يعني انه خلاص مش بنغم مشاكل، انتم لو محتاجين مثلا دعم بمال في حاجه، انما انا اخش في عمليه سياسيه وافكر وبتاع وانا عارف ان الدنيا برمتها فيها فساد بشكل، وما عندي يعني. في ناس ممكن تطلع محترم يقول لك انا ما عنديش فكره، ادي صوتي لمين وبناء على ايه؟ فهل تتصور انه يعني حاجه زي كده هتتعب المرشحين لدرجه ان فتحت عليهم باب واسع زي ما بيقول خالد دلوقتي؟ انا بدل ما كنت بتكلم في دايره انا بتكلم في 5 قارات.
والله شوف حضرتك، طبعا ده اعتبار من الاعتبارات. احنا عاوزين نقول ان المصريين في الخارج ولو طال بهم الامد ولاؤهم لمصر. انا كنت من كام يوم مع واحد بلدياتي اسمه فوزي استفانوس.
فوزي
استفانوس.
استفانوس
من طحطه.
نعم.
وهو رئيس مجلس اداره مستشفى كليفلاند في امريكا. واحنا قاعدين نتناقش بقى 30 سنه بره مصر، يعرف عن مصر ويتابع الاحوال في مصر اكثر مني وانا عايش. فولاء المصريين لبلدهم ثابت.
طب انا قصدي الولاء ده مش متعارض مع اللي انت حضرتك قلته من شويه انه بيقسم.
طب هنا هذه نقطه. لكن انا عاوز ارجع للنقطه اللي حضرتك اثرتها في الاول، ان هناك مجموعه من الاجراءات تتخذ بين حين واخر من شانها اثاره الاضطرابات في مسيره العمليه الديمقراطيه. الانتخابات خلينا نتفق على اي قاعدة ونلتزم بها ونتقدم قدما، لكن ان نغير من القواعد المعمول بها كل 5 دقائق هذا بيعوق التقدم نحو اجراء الانتخابات وبيتيح مجال للطعن. يعني انا النهاردة انا اخشى ان تتم الانتخابات ثم يطعن عليها بمئة مطعن. انا مثلا ضد الفلول ولكنني لست مع الذين يصدرون حكما في آخر لحظة باستبعاد
الفلول.
الفلول لانك
يعني كان الاستاذ سليم بيقول من بدري الكلام ده كان المفروض لازم ينتهي،
لكن ألف به. في الاخر خلينا نحن نريد البلد، هذا البلد لن يتقدم الا اذا اتيح لشعبه ان يعبر عن رايه بحريه في انتخابات حره. خلينا، ولذلك نحن نتحمل المضض في سبيل ان نصل الى هذه اللحظه. خلينا نتقدم نحو الانتخابات وتجرى هذه الانتخابات وفقا لاي قاعده يختارونها، بس يرسوا على حاجه واحده. يعني خليهم يختاروا الاول، قالوا القائمه بالنص، بالتلتين، بالثلاث ارباع، مش عارف ايه، وسعوا الدائره دي.
في تخبط في اتخاذ قرارات.
نعم، انا بقول ان هذا التخبط وبعض الظن اسم مقصود، لانه المقصود الا يتم المضي نحو اجراء انتخابات، خصوصا وان هناك مؤشرات تشير الى ان الغالبيه الشعبيه تتجه اتجاها معينا
نحو التيارات الاسلاميه.
نعم
نعم،
وهذا بيثير قلق شديد لدى اوساط كثيره.
طب ممكن اسالك سؤال سعاده السفير بحكم خبرتك في الخارجيه؟ بعض الناس بتقول انه هذا الحكم، او مش الحكم، الحكم طبعا احنا ما لناش تعليق على احكام القضاء، لكن فكره تصويت المصريين خارج الضغط عليها في الوقت ده انما اتى من جهه اقباط المهجر، هل توافق على هذا الكلام؟
لا، انا لا اوافق على هذا.
لا توافق،
والا لو وافقت على هذا لقبلت فكره ان احكام القضاء تصدر بتوجيه.
لا انا قصدي فكره طرح الفكره. نعم. للمناقشه واخذ حكم عليها بالرفض او القبول.
لا، انا
مش متصور،
انا مش متصور هذا. طيب. لكن خلينا نقول ان احنا نرحب بتصويت كل المصريين مهما كانت انتماءاتهم، شريطه ان تتوفر الشروط
والإمكانات. نعم.
التي تجعل هذا التصويت ممكنا. نعم. وعادلا.
نعم استاذ سليم، هرجع لحضرتك، بيتكلموا عن اشراف الدبلوماسيين، وطالما جبنا الاشراف يبقى لا يفتى مالك. وفي المدينه معانا سعاده المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاه مصر الاسبق. السلام عليكم سعاده المستشار.
ايوه مساء الخير يا فندم.
ازيك سعاده المستشار؟
اهلا وسهلا، كل سنه وحضراتكم طيبين. انتم
بصحه وسلامه. سعاده المستشار، فكره الاشراف على اصوات المصريين في الخارج تتم ازاي بعيدا عن القضاه؟ ده السؤال الاول. والسؤال الثاني، لو تمت بمتابعه الدبلوماسيين، طب الدبلوماسيين دول تابعين لوزاره الخارجيه والسلطات التنفيذيه، فهل شبح التزوير يظهر؟
بالنسبه للسؤال الاول، في ظل الاوضاع الحاليه والاعلان الدستوري القائم وان اي انتخابات برلمانيه او رئاسيه تجرى في مصر، يبقى يجب ان تكون تحت الاشراف القضاء. طب ماذا يكون الحل بالنسبه للمصريين العاملين او المصريين المقيمين في الخارج؟ بدنا احد حلين، حل صعب وهو ارسال القضاء الى الخارج للاشراف على الانتخابات التي ستجرى على ثلاث مراحل متعاصره ومتواكبه.
طبعا مع المراحل ده حضرتك مكلف جدا وشبه مستحيل.
الانتخابات البرلمانيه
ده مكلف وشبه مستحيل.
ان يصدر تعديل للدستور، للاعلان الدستوري، ويستثنى منه المصريين في الخارج، ويقول ان ده بينظمه القانون.
نعم.
وياتي القانون ويعطي الحق فيه للسفراء والقناصل للاشراف على الانتخابات.
نعم.
هذا هو يعني الحل من وجهه نظري.
كويس.
هل اما مساله ان السفراء والقناصل في الخارجيه وتابعين، احنا بنقول ان النزاهه والاشراف على الانتخابات ليست محصوره في القاده فقط، ولكن كل المصريين ان شاء الله، وبعد بالذات بعد الثوره، دول الشرفاء وهيشرفوا على الانتخابات. مفيش حد ليه مصلحه في تزوير الانتخابات بعد الثوره.
طيب
لكن
هو
انا بقى دعني حضرتك اقول لك ان الانتخابات المصريين المقيمين في الخارج بالنسبه لانتخابات مجلسي الشعب والشورى ستجد صعوبه شديده، قد تصل لمرحله الاستحاله. الا بقى يعني اذا بذل جهود غير عاديه، لان حضرتك عارف انها ثلاث مراحل، وكل مرحله فيها 9 محافظات في المتوسط، وكل محافظه فيها اكثر من 300 لجنه.
هل يمكن الطعن على هذا الحكم بانه غير دستوري لانه بيخالف الاستفتاء المصوت عليه في مساله الاشراف القضائي الكامل؟
طبعا لو تم، لان قال لك اشراف المصريين والدستور او الاعلان الدستوري لم يفرق بين المصريين المقيمين في الخارج والمصريين المقيمين في الداخل.
نعم.
وبالتالي لو اشرف عليها دون تعديل فسيكون الحكم مطعون عليه بعدم الدستوري.
نعم، شكرا جزيلا سعاده المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر الأسبق. أرجع حضرتك أستاذ سليم، يمكن بعض الناس بتحس انه مقصود حالة الارباك. انت بحسك كرجل رئيس تحرير جريدة ورجل لك باع وذراع في العمل السياسي، شايف ان اللي بيحصل ده مقصود لارباك المشهد يوم عن يوم كل ما اقتربنا تجاه الاستفتاء والاقتراع؟
هو حتى اذا لم يكن مقصودا فان نتائجه تؤدي الى درجة القصد العمد او العمل العمد في عملية ارباك الحياة السياسية وارباك عملية الانتخابات. لانه حتى لو احنا كما قال سيادة المستشار ذكي عبد العزيز فيما يختص بوضع نص في الاعلان الدستوري، احنا عدنا الى مرحلة النصوص الدستورية غير الدستورية التي لا تتفق مع الدستور يعني، او ما ينبغي ان يكون عليه الدستور. لانك عندما يعني انت هنا بتمارس التمييز بين المصريين في الداخل الذين تجرى الانتخابات تحت اشراف قضائي والمصريين بالخارج الذين تجرى الانتخابات بالنسبه لهم تحت اشراف دبلوماسيين هم. في نهايه الامر يعني يتبعون وزاره الخارجيه. وهي جزء من السلطه التنفيذيه. دي نقطه. النقطه الثانيه انك انت بالشكل ده يعني اذا اجريت الانتخابات ولم تمكن المصريين في الخارج من التصويت لاستحاله ذلك كما اتفق الجميع المتحدثين تقريبا على انه في استحاله، وانك اذا اجريت الانتخابات ولم تستبعد الفلول وتعاملت مع الحكم الذي صدر في المنصورة انه خاص باطراف الدعوة، انت هنا مواجه بانه مجلس الشعب اللي جاي يمكن اي دعوة ترفع امام القضاء ان تبطل هذا المجلس. هل مستهدف ده في حد ذاته انك تعمل مجلس تشوف الناس يعني انا حاسس بده
انت حاسس
انك انت تشوف الناس عايزة ايه، ومجرد ما يجي مجلس مش على مزاجك يبقى اي دعوة نستخدمها في سكة والله احنا انتصرنا لاحكام القضاء وحلينا المجلس. هتقول لي ما هو الاعلان الدستوري او اي دستور هيتعمل بعد كده بيدي رئيس الدولة او من يقوم مقام رئيس الدولة بانه يخلي مجلس الشعب. ايوة بس ده هو ابغض الحلال يعني. لا يوجد حاكم يلجأ الى ده كثيرا اذا مسألت ان هو يستخدم صلاحياته الدستورية في حل المجلس. انما يمكن ان تستخدم مثل هذه الاحكام، انت طول الوقت بتعمل ثغرات وبتعمل مطاعن، يمكن ان تستخدم مثل هذه الاحكام في مسألة حل المجلس بعد 3-4 شهور من اذا اصر على شيء لا توافق عليه السلطة الحاكمة في البلاد. تجد نفسك انه في حكم قضائي صدر يعني، وحكم قضائي هنا في هذه المرة هيكون مستند الى قواعد سليمة ماشي، بانه الانتخابات باطلة وانه فلول دخلوا الانتخابات وانه في بعض الدوائر في نواب للحزب الوطني المنحل خضوا الانتخابات.
وحتى التمييز اللي حضرتك قلته يعني ليه هنا يشرف قاضي وهنا يشرف
رئاسي. التمييز ايضا هتجد نفسك امام مجلس الشعب هياخد له 3-4 شهور وعادة ريمة الى عادتها القديمة، او انه يبقى مجلس الشعب تحت السيطرة ويبقى بالتالي ما عملناش حاجة كأنك يا وديد مغازيت. وبالتالي انت امام برلمان لا قيمة له يعني حقيقة. يعني المشكلة الاساسية انه العقل التشريعي كما قلت لسيادتك منذ البداية كان مرتبكا انك انت تعمل استفتاء على الدستور على التعديلات الدستورية، وبعدين تفاجأ انه الدستور 71 سقط فتيجي عامل اعلان دستوري، وبعدين تفاجأ انه مش هتفتح باب الانتخابات وانت قبلها بتقول ان هعمل قانون استبعاد الفلول. طبعا مسألة استبعاد الفلول دي مسألة مستحيلة جدا، لانه لديك ناس في السلطة الحاكمة في مصر الان كانوا اعضاء في لجنة السياسات. وبالتالي لما تكلمني في فلول يعني الراجل اللي في بلدنا اللي دخل انتخابات مجلس الشعب في الحزب الوطني يستبعد ولا يستبعد رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة كان مكانه اعلى في الحزب الحاكم. ماشي، تلك هي المشكلة حقيقة يعني. يعني مسألة انك انت طول الوقت نازل تعمل حاجة والحاجة تطلع غلط وتيجي عمل حاجة تانية، انت يعني مفيش عقل تشريعي جامع يستطيع انه يضع لك اسس قانونية تستطيع ان تمر بها من هذه المرحلة الانتقالية بسلام، بسلام دستوري يعني، انك ان تمر منها بسلام كما لو كان هناك يعني مطلب او هناك من يسعون الى بقاء الحال على ما هو عليه على هذا النحو فترة طويلة يعني.
نعم. معي 4 دقائق. خالد لك تعليق او لك ايضاح عايز تقول في
القضية؟ في استكمال بس الفكرة برضو الدبلوماسيين ان هو هيراقب على الناس اللي هتيجي تراقب عليه، لان السلطة التشريعية بتراقب السلطة التنفيذية بعد كده بعد الانتخابات. النقطة الثانية ان عايز دلوقتي اتصور ازاي مثلا واحد بطاقته على مدينة نصر، واحد بطاقته على عين شمس، واحد بطاقته على اسوان، واحد بطاقته ويخش يصوت، هل كل الكشوف بتاعت اللي هيصوت عليهم هتكون موجودة؟ يعني هيبقى موجود مثلا 1000 شخص اللي هيخش يحط، ولا هو هيكتب الاسامي بايده؟ وده طبعا هيبقى فيه اختلاف اجرائي بين اللي في مصر وبرا مصر. نقطة تانية والاهم ان لو واحد دلوقتي في مصر ساكن مثلا في مدينة نصر وراح مشوار الغردقة لشغل، والراجل دوت كان يوم الانتخابات، هل ليه حق ان هو يصوت بره؟ ملوش حق، لان هو اساسا بره. طبعا
لازم يصوت في دايرته.
طب ما هو دول المصريين في الخارج، انا عايز اعمل فك ارتباط، فك ارتباط بين ال
يقولنا جنان في دماغنا والله عظيم. مجلس العسكري الصراحه الواحد فضل مسنده على طول الخط والله عشان نوصل للمرحله دي، لكن عاملين تربانه في نفوخنا بالقرارات المفاجاه اللي بتطلع الصبح دي.
وهل هيطبق
بتطلع بالليل،
هل يطبق غرامه ال 500 جنيه عدم التصويت على المصريين اللي في الخارج،
والحبر اللي هم بيطلعش من ايه
الحبر اللي بيطلعش
من الاجانب هيرضوا برضه ولا قاعدين بره دول هيرضوا يستخدموه؟
عايز اقول لحضرتك ان سفير تركيا مكتوب له تصريح ان هو بيقول انا ممكن مستعد ان انا استقبل تصويت المصريين في تركيا بالبريد. يعني شوف حضرتك درجه التسهيل يعني. النقطه اللي انا عايز يعني نوصل لحل بقى في الاخر. الحل احنا نعمل فك ارتباط ان المصريين في الخارج يبقى ليهم حق الترشح وحق التصويت بينهم كل قاره زي ما حصل في المجلس التاسيسي في تونس،
كان نفس العمليه بتجرى بس تجرى بره،
لا يتعمل لهم دوائر خاصه يعني قاره اوروبا يصوتوا الواحد عنهم يعني يتعمل فتح باب ترشح ليهم خاص يمثل كل قاره بعضو ويخصم من عدد الاعضاء المعينين من مجلس الشعب من خلال المجلس العسكري لان ليه 10 اعضاء. عندك 5 قارات يعني 5 اعضاء في الاخر، ويبقى كده هم مارسوا حقهم، حقهم الاول بالتصويت، حق الثاني بالترشح، واهم حاجه ان في حد هيتكلم عن قضاياهم وعن مشاكلهم. وده اهم حاجه ان انت توصل.
اخر سؤال مع سعاده السفير، بعض الناس بتقول طب ما نريح نفسنا ونعمل تصويت المصريين بالخارج عن طريق عمل توكيل لاحد اقربه يصوت عنه في الدايره ونريح نفسنا، يعني مثلا واحد في امريكا يبعت لواحد قريبه توكيل معين ويقول له مثلا هذا التوكيل انا كاني موجود وتختار، لانك انت الاقرب للاحتكاك، عارف سعاده السفير، عارف برنامجه، عارف اخلاقه، عارف دينه، عارف حبه لوطنه. انا ما اعرفش، انا قاعد هنا انا مش متابع يعني، انا اخر ممكن اعرف مثلا ابو حسن شحاته والناس اللي اتفرج على ماتش كوره، ان ما اعرفش التفصيله دي اللي هتؤثر على تشكيله البرلمان زي بيقول الاستاذ سليم عزوز. يعني شايف حاجه المقترح ده ممكن يمشي؟
هو شوف حضرتك كل المقترحات دي معقوله، لكن وقتها الوقت لا يسمح بها وتعقيداتها هائله. يعني حضرتك عشان تعمل توكيل، خلينا بقى نعمل توكيل، هتروح تعمل توكيل في السفارة، يجي هنا يتصدق عليه من القنصلية، إدارة القنصلية في مصر، وبعدين تروح له شهر عقاري. الوقت ما يسمحش زي ما حضرتك بتبص في الساعة.
صحيح.
أنا بس حضرتك تنتهي آخر كلمة أقولها.
كلمة وداني المخرج.
آخر كلمة أقولها. إحنا في طريقنا لإنشاء دولة ديمقراطية.
جميل.
تقوم على إرادة الشعب. مش كده؟ الناس هتنزل يوم 18. اسمح لي استغل وجودنا هنا واقول للناس انزلوا يوم 18 نوفمبر وقولوا قولتكم واضحة صريحة قاطعة، وهي لا للالتفاف على ارادة الشعب، لا لمحاولة فرض وصاية من جهة كائنا ما كانت،
لا لوثيقة،
لا طبعا لا لوثيقة علي السلمي دي مش عاوز اشك انا بس لا اسميها.
اسألك سؤال.
نعم.
لو وثيقة علي السلمي صحينا الصبح شر بره بعيد صحي المجلس الفكري قال ما فيش وثيقه، هتدعو الناس للنزول برضو ولا تستنى الانتخابات افضل؟
استنى الانتخابات افضل.
حضرتك
انا رايي ان الوثيقه هتفضل مستمره، لان
انا بقول لو حلمنا احنا مجرد انت عارف مجلس عسكري بيعمل معانا حاجات شربات يعني ممكن الصبح يصحى ايه خلاص اقلب إيه الوثيقه وبلاش نروح 18 ولا نستنى الانتخابات؟
لا انا رايي نستنى الانتخابات يعني
نستنى الانتخابات. خالد
هننزل هننزل هنا سيب وانا سيب دي ما خلاص ما ينفعش
سيب وانا سيب دي بتاعت الفضائيات.
انا ارجع انا نزلت عن رايي وانضميت لراي الاستاذ خالد.
انا بشكر حضراتكم الاستاذ سليم عزوز، الاستاذ خالد الشبكي، سعاده السفير محمد رفعت طهطاوي، نورتنا وشرفتنا ونورتونا، جزاكم الله خيرا على قبول دعوتنا، ونتمنى ان شاء الله ان الانتخابات تخلص على خير. فاصل والدكتور بهاء الامير باحتفالات الماسونيه تحت سفح الهرم في الوقت ده بالتحديد ودلالاتها، خليكم معنا.
انا رضا عبد الحليم مرشد سياحي وخبير اثار ومفتش اثار من 86 لحد النهارده وعضو منظمه دعم الابحاث الاثريه العالميه.
حضرتك سمعنا ان حضرتك المرشد المسؤول عن كام شركه؟
انا واحد من المسؤولين لان المرشد انا رئيس المسؤولين
رئيس المرشدين الموجودين النهارده
عن
عن الاحتفاليه.
على الاحتفاليه مش احتفاليه هي عمليه.
كلمه تفاصيلها بقى القصه ايه؟
تاني هقول تاني نفس الكلام.
نفس الكلام براحتك.
هي عمليه من نوع من انواع السياحه الطبيعيه. السياحه دي لها اشكال كثيره، في سياحه اثار، في سياحه غطس وعوم تبقى في الغردقه، في سياحه تامليه زي اللي بتيجي اللي احنا بنسموهم باهل الناس كمان الناس الطيبين دول يقولوا لهم سياحه العباده
العباده
العباده العباده دول ناس بتيجي عندها نوع من المديتيشن نوع من التامل يقعدوا كده زي اليوجا انت ما تروح اي بلد تلاقي ناس قاعده على جنبه وعامله كده مستقره بتفكر الكون ده اتخلق ازاي اتعمل ازاي كلهم يقربوا من الاثار المصريه ده عشق عندهم عشق لاثارنا من زمان عندهم حب لاثار مصر البلبله اللي صار حوالين الاحتفاليه ان الناس هو عمليه لصقوا بهم حكايه نجم داوود الناس دي كريستيان مسيحيين كاثوليك بيكرهوا كره العمى النجم الداوودي او اليهوديه وبيحبوا اهل غزه وبعتوا اكتر من مره تبرعات في تبرعات جاتنا عندهم من كندا ومن بولندا ومن من فنلندا كل دول اوروبا بعتت
علاقه 11/11
11/11 ده يوم طبيعي جدا زي 1/1/2001 و2/2/2002 وهيحصل ان شاء الله في 12/12/2012 لو الفلول موجودين والناس دي عايشه هيضربوا برضه سلاح بنفس اليوم
الفكره ان هم كانوا بيقولوا ان هم هيتجمعوا من تقريبا من الساعه 4 للساعه 6 يحضنوا الاهرامات تقريبا
دي فكره بتحصل كل يوم مش جديده بعد المديتيشن ما بتحصل بتنتهي بيجي الناس ينزلوا بيبداوا يمسكوا ايدين بعض وصعبان عليهم زي ما انت بتيجي تسلم على حد حبيبك او تصدقه
صعبان عليه ايه؟
صعبان عليه انه هيسيب مصر هيسيب الهرم ده الهرم ده مش شيء بسيط ده له تاريخ كامل جدا وله ثقه عندهم
علاقه الماسونيه بالموضوع
مفيش انا ما اعرفش يعني ايه ماسونيه وما سالتهم انا عملت معاهم حوار جامد جدا انتوا ايه ماسونيه دي وايه علاقتكم بيها ويعني ايه ماسونيه هم نفسهم بيسالوني يعني احنا نفسنا نفهم يعني ايه ماسونيه مش عارفين كل دي افتراءات جت على الناس وكلها حاجات شخصيه ومصالح شخصيه والمقصود بها اعاده حواس الى حقل الاثار
السلام عليكم ورحمة الله فاكرين مولد أبو حصيرة اللي كان كل سنة اليهود يصدعوا دماغنا على هذا الولي اللي ما حصلش يوم من آخر الدنيا ويسكروا ويقيمونا طقوس الدعارة والفجور وفي حراسة الشرطة وفي حراسة الجيش ويستفزوا مشاعر المصريين فبتصور واضح انه المرشد السياحي اللي كان بيتكلم يعني القصة بالنسبة له هو بيزنس انا مراعي فكرة انه بيدور على اكل عيش ومش فاهم اي حاجة وبيتكلم الحقيقة خالص بيتكلم عن المديتيشن ومش عارف يعني ايه مديتيشن من اساسه يقول لك مديتيشن اتامل في الخالق العظيم هو فاهم ان اليهود جايين يتاملوا في المديتيشن في الخالق العظيم اسمحوا لي ارحب بالدكتور بهاء الامير المتخصص في دراسه الحركات اليهوديه والحركات السريه وكان ضيفنا ونجمنا لمده شهر كامل 4 حلقات عن الماسونيه السلام عليكم دكتور بهاء
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
دكتور بهاء يعني اولا حضرتك شايف ايه دلالات 11/11 اللي هو بيقول لك ايه كانها 1/1/2001 يعني انا مش عارف واحد كان بيتجوز امبارح 11/11/2011 فده عادي يعني بيختاره عشان يبقى يوم مميز عنده انما هل فعلا اختيار اليهود 11/11/2011 ده عادي ولا مش عادي
نعم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وطبعا كما قلت حضرتك اللي قاله المرشد السياحي يضطرنا ان احنا نبدا بان هو نعلق عليه.
نعم.
طبعا لفظ المديتيشن او التامل اللي هو قاله ده المديتيشن معناها يعني لغويا التامل. لكن في الحقيقه هو مش فاهم لان المديتيشن ده عباره عن طقس في الحركات السريه وجمعيات السحر وجمعيات اللي هو عباده الشيطان ما هوش مجرد تامل لكنه تامل مرتبط بمفاهيم وبعقائد معينه ومرتبط يعني بطقوس معينه وبعضها على فكره طقوس جنسيه. والطقس ده عشان يعني لان هو بيتكلم كما قلنا بدون ارضيه معلوماتيه يعني ما عندوش معلومات فمش فاهم ان الطقس ده يعني عملوا ناس قبل كده ووصفوه من كبار الماسون ومماريس السحر والجمعيات السحريه في العالم زي بالمر هول وزي واحد اسمه اليستا كراولي واليستا كراولي ده بمناسبه الموضوع اللي احنا فيه يعني ده بيسموه ابو الشيطانيه الحديثه وكان ماسوني من درجه 33 وقبالي وقصه طويله كده طقس المديتيشن ده جه عمله هنا في مصر فعلا وعمله داخل الهرم الاكبر ووصفه هو بنفسه في سيرته الذاتيه يمكن لو وصلنا له بعد كده هنبقى نشرحه ونقول هم اللي كانوا عايزين يعملوه عباره عن اعاده محاكاه لكراولي لان هو اللي بيقولوه كله عباره عن افكاره وعباره عن طقوسه وعباره عن اللي هو الطقوس اللي وضعها في المنظمات اللي هو اسسها وكان بيراسها فاذا وصلنا للموضوع ده هنفهمه المديتيشن الكامل النموذجي هيبقى يترتب عليه ايه ويتطلب ايه موضوع بقى 11/11 ممكن نوصل له مع مساله الارقام يعني احنا عشان نجيب في السكه ممكن ناخده يعني في الاول
طيب احنا عايزين نعرف الجهه المنظمه للاحتفال دي يا دكتور بهاء
نعم هو برضه حضرتك يعني احنا يعني زي ما قلت لحضرتك احنا خدنا 4 حلقات في الماسونيه فالناس اللي شافونا اكيد فهموا ان الماسون دايما بيعملوا اي شيء في غلاف، ما بيعملش الشيء ويعلن عنه في حقيقته.
نعم.
يعني الماسوني ولا الحركات الساحر وعباد الشيطان لما يجي يعوز يعمل حاجه مش هيكتب لك طلب، يعني السيد الاستاذ الفاضل الامين المجلس الاعلى للاثار تحيه طيبه وبعد ارجو من سيادتكم التكرم والسماح بالموافقه على عمل طقوس عباده الشيطان عند الهرم الاكبر. طبعا
مش هيكتب كده،
ده كوميديا يعني.
صحيح.
فانما
صحيح.
هو
يشوف حفل انساني،
هيغلف لك بقى اللي هو يعمله في صوره انسانيه ويحط لك شويه طقوس خلابه كده وجذابه في المكتوب، لكن اللي هيشوفوا الحدث في الاعلام مش هيبقوا فاهمين فحواف الحقيقه ومش مش هيبقوا فاهمين المقصود بيه. فطبعا الشركه المنظمه في الظاهر شركه سياحيه اسمها ليلي رايسن، انما الحقيقه المنظم الحقيقي للموضوع ده حركه اسمها حركه العهد الجديد. الحركه دي مؤسسه يعني برضو ما ان قلنا كراولي ده اللي هو بتاع الشيطانيه الحديثه، هو كلمه العهد الجديد دي مصطلح اللي وضعه كراولي ده اللي هو ابو الشيطانيه الحديثه.
أي.
لو وصلنا له برضو نبقى نقول معناه.
نعم.
فايه العهد الجديد ده بيقولوا ايه يعني؟ بيقولوا ان الارض او الحضارات القديمه كلها زي حضاره المايا والحضاره المصريه اجمعت على ان سنه 2011 او نهايتها وسنه 2012 هتشهد مجموعه من الكوارث الارضيه. يعني بيقولوا ان في كوكب اسمه بلانيت اكس او نبري وممكن هيصطدم بالارض، هيحصل حاجه اسمها الجالاكتيك الاينمنت، فده هيؤدي الى حدوث زلازل وبراكين، وعملوا عليه افلام بره وقصص كده. فهم بيقولوا لك ايه بقى حركه العهد الجديد؟ بيقولوا ان احنا عايزين نعمل حمايه للارض من هذه الشرور والكوارث. نعمل حمايه ازاي يعني؟ قال لك ان احنا الارض دي فيها نقاط للطاقه. خلاص. الهرم الاهرامات بالذات في الموضوع ده بيقولوا ان الاهرامات تقع على محور الارض، والهرم الاكبر هو مركز تجمع خطوط الطاقه في الارض. فبيقولوا لما نعمل الاحتفال ده احنا هننشط الطاقه الارضيه، ولما ننشط الطاقه الارضيه ده هيطلع طاقه من الهرم، الطاقه دي هتندفع لحاجه اسمها مجموعه اوريون او حزام الجبار، والمجموعه دي مجموعه نجميه بتتكون من ثلاث نجوم يعني تقابل الاهرامات في الارض. فلما تطلع الطاقه دي لفوق هتفجر الطاقة اللي في مجموعة أوريون وتنزلها على الأرض تغلفها فتحميها من الكوارث اللي هي ممكن تحيق بيها يعني.
نعم نعم.
فده يعني منظم الحركة المنظمة للموضوع اسمها حركة العهد الجديد، وعملوا الطقوس دي في كذا حتة في الأرض قبل كده يعني في بولندا وفي أمريكا، بس بيقولوا إن الطقوس دي لا تكتمل إلا في الهرم الأكبر لأنه هو مركز الطاقة في الأرض.
طب هل ممكن يعني لو عرفنا نعرض فيديو نشوف الطقوس حتى يشرحها لنا؟
نشوف هو
معانا فيديو يا كريم كده لشرح الطقوس.
الفيديو
اعرضه لنا كده والدكتور بقى يعلق عليه.
اللي هنشوفه في الفيديو ده اللي هو يعني واحد من حركة العهد الجديد اسمه أندرزي فوجستيكيفيتش. ده واحد بولندي وخلاص، هو بيشرح في الفيلم فكرة اللي عايزين يعملوه، فبيقول الكلام اللي احنا قلناه ده. بيقول ايه بقى؟ بيقول ان الارض معرضة لكوارث واضطرابات كبيرة، وان احنا هنعمل على ان احنا نفتح خطوط طاقة من الارض الى السماء.
أي.
عشان نفجر الطاقة
خطوط طاقة من الارض. يعني لا ده موضوع مهم قوي، ده احنا هنحتاجك لان انا فاتح موضوع الطاقة للأسف، وبعض الناس بتعتبر ان انا بهاجمه. الموضوع ده علمي فيه دكتور اسمه احمد عمارة، ربنا يشفيه يا رب، ده انا بتمناه والله، لانه راجل عمال يكتب يقول لك عاد الحجاج من منى بطاقة ايجابية وطرقوا الطاقة السلبية وياريت تجاور الحج، كلام كله تخريف الحقيقة، ياريت برضو بس نكمل تعليقنا.
هو ده اللي بيقول ده برضو عشان نعرف الناس بيه، ده رئيس مؤسسة اسمها مؤسسة دعم البحوث الاثرية. خلاص. فده في جامعة اسمها فروكلاف في بولندا. فبيقول بقى ايه؟ بيقول ان الارض فيها مراكز للطاقة مفرقة في الكرة الارضية. بس السنتر بتاعها الهرم. فهو عايز يفتح مراكز الطاقة دي على بعض وتلتقي في الهرم. فلما هيعملوا ايه بقى؟ هم عايزين ينشطوا الطاقة دي عشان تصعد الى السماء. في مجموعة نجمية اسمها يعني كوكبة أوريون. فلما تطلع الكوكبة أوريون دي بيقولوا ان هي تقابل الاهرام، يعني لو مديت خط من الهرم لفوق هيوصل لكوكبة أوريون دي. فبيقول لك بقى احنا لو فجرنا الطاقة من الهرم ونشطناها هتطلع من الهرم لفوق، فلما تطلع للهرم فوق لكوكبة أوريون دي هتتفجر الطاقة لما تلتقي ببعضيها وتغلف الكرة الأرضية فتحميها من الشر. هو بقى هنوصف الاحتفال بقى، الناس تقول هيفجر الطاقة ازاي يعني. بيقول لك احنا هو بيوصف يعني هو اللي بيقول احنا هيعملوا دايرة حوالين الهرم من عدد يتراوح بين 1000 ل 2000 شخص، وكل وعباره عن رجاله وستات وواقفين بالتبادل، يعني راجل يمسك ايد ست او امراه وامراه تمسك راجل وهكذا. ليه بقى القصه دي؟ يقول لك عشان دي هتفجر طاقه الحب اللي هي اكبر طاقه في الكره الارضيه.
ما توجعش قلبي عشان انا موضوع الحب ده بيوجع قلبي والله العظيم.
والله. فبيقول لك ايه لما يعني بجانب الدايره دي هيدخل جوه الهرم اتنين رجالة واتنين ستات يعملوا طقس المديتيشن. طبعا طقس المديتيشن ده اللي هما بيقولوه فيه جزء ناقص فيه ما بيقولوهوش اللي ما ينفعش يتقال، هقوله له يعني لو وصلنا للاخر نقول ان اللي عمله فعلا أليستر كراولي اللي هو ابو الشيطانيه ده
كويس.
فهو دلوقتي بيقول لك الاثنين اللي هيدخلوا الاربعه اللي جوه دول هيقعدوا يعني يتاملوا وهيحطوا هرم ذهبي فوق فوق الهرم الاكبر، وبعدين بيقول لك ان تحت الهرم اصلا في متاهه في متاهه تحت الهرم الاكبر حوالي 3000 اوضه وسراديب ودهاليز، فبيقول لك ان في كريستاله تايها تحت المتاهه دي بقالها الاف الاف السنين. هو اللي بيقول برضه عشان الناس تدخل على الفيديو ده تشوف.
انا حاسس ان انا في فيلم امير الانتقام والله بتاع شوقي.
يعني انا بقول لحضرتك مفاجاه في الكلام ده، ان الكلام ده معمول على ان مجموع علمي مشتركه في جامعه القاهره. استنى بس لما تسمع
ده تمام
هتشوف للاخر.
الله العظيم
اقول لك
احنا خدنا لهذه الدرجه تفتكر؟
اه والله انا عايز، ما هو كده يعني معلش احنا مقصفين الناس كلها يعني مش عايزين نقول اسامي يعني. فبقول لك في كريستاله تحت في المتاهه اللي تحت الهرم دي، والكريستاله دي حلمت بمكانها واحده اسمها لوسينا لوبوس في بولندا. بيقول لك يعني بقيه الموضوع ان بيقول لك لوسينا لوبوس دي دخلت في تجربه معالجه روحيه ورجعت في الزمن فشافت ايام الهرم الاكبر وهو بيتبني. فشافت مين اللي بناه وشافت ان تحتيه متاهه وشافت ان في تحتيه كريستاله ضايعه بقالها الاف السنين. فايه عملوا مشروع بحثي في الجامعه اللي هي بروكلاف عشان يدوروا على الكريستاله. بعد كده فهو يعني فكره الموضوع بيقول لحضرتك ايه، بيقول لك ان طاقه الحب دي لما يحصل مع طقس التامل اللي جوه الهرم ده هيفجر الطاقه اللي في الكريستاله اللي مدفونه تحت الهرم في المتاهه
العصفور دي.
وهم في هياخدوا معاهم كمان كريستاله تانية هتبقى جوه الاوضه بتاعه حجره الدفن الملكيه في الهرم، فالطاقه اللي جايه من طاقه الحب هتلتقي بالطاقه اللي تحت مع الطاقه اللي هي جوه بتاعه التامل والكريستاله اللي جوه
وتطلع فوق،
فتطلع بقى الطاقه دي الى الهرم الذهبي اللي هيحطوه على قمه الهرم.
جميل.
فتروح الطاقه منه منطلقه الى السماء فتروح مقابله النجم اللي هو في كوكبه اوريون او اسمها حزام الجبار بالعربي، فلما تلتقي الطاقه اللي تحت مع الطاقه اللي فوق هتتفجر الطاقه فتغلف الارض وتحميها من ال
من الجو. بالحب اهم حاجه، بس الحب تركز عليه جدا. طيب الشعب المصري له هويه اسلاميه واضحه.
نعم.
هل بتتصور ان المجلس الاعلى للاثار بهذه السذاجه والجماعه بتوع السياحه في حاله من التغفيل انهم يتحدوا هويه الشعب المصري بمثل هذه الترهات في مقابل انه بيمضي على حاجه هو مش عارف اساسها وهو ما لغاهاش الا بناء لما لقى دوشه وقلق من شباب وحاجه ومش فاهم الموضوع؟
والله حان الاول بالمناسبه انا عايز اشكر الشباب الحقيقه اللي عملوا كده، لان هم قد يكون ما عندهمش معلومات يعني مش عارفين تفاصيل ويعني ما عرفوش جزء كبير
بس فكره اليهود عندهم
بس بالفطره فهموا اللي بتوع الاثار ما هماش فاهمينه. انا يعني مش عايز اقول لفظ كده يعني عيب ان انا اقوله في حق جامعه القاهره ان هم اللي بره دول استكردوهم. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه بمناسبه انك فتحت الموضوع، يعني هم وافقوا وهم مش فاهمين. احنا قلنا حضرتك الست اللي اسمها لوسينا دي اللي هي حلمت ورجعت في الزمن وشافت المتاهه اللي تحت الهرم، لقيت في جامعه اسمها فروكلاف بولندا اللي اتبنى الفكره بتاعتها، فعملوا مشروع بحثي للتنقيب عن المتاهه دي واكتشافها في تحت الهرم. وفعلا سنه 2006 جم هنا في مصر ولجنه منهم وعملوا اتفاقيه مع جامعه القاهره للتنقيب تحت الهرم، وكان المعلن يعني اللي كاتبينه في الاتفاقيه دي ان هم اكتشاف مدخل المتاهه، يعني عايزين يدوروا فين مدخل المتاهه دي عشان يوصلوا لها والعثور على المومياء بتاعه الملك خوفو اللي بنى الهرم ده، الكلام اللي هو في العلن. هم نفسهم بقى على الصفحه بتاعتهم الرسميه انا كنت جايبها معايا بس ما عرفوش ينزلوها على الصور في صفحه
انتوا مش عارفين تنزلوا الحاجه بتاعه الدكتور
ده في صفحه على بتاع ده الموقع اسمها اقول للناس عليها اسمها كيوبس بروجكت، يعني مشروع خوفو يعني اي حد يدخل عليها ويقول
لك قولها لنا ثاني كده
كيوبس بروجكت.
طب ممكن نكتبها دي
كيوبس دي اللي هي C H E O
كويس
بي
كيوبس
بروجكت اللي هو مشروع يعني
اوكي ماشي كيوبس بروجكت كيوبس بروجكت
ماشي الكيوبس
امريكا هو بكلمك اهو
الكيوبس بروجكت ده او مشروع خوفو. الجامعه بتاعت فروكلاف جت هنا جامعه القاهره وقالوا لهم في متاهه والمتاهه دي وصفها هيرودوت اللي هو الاغريق، طبعا ما قال لهمش قصه الحلم والرجوع في الزمن والقصه دي. فقالوا لهم ان المتاهه دي عايزين ندور موصوفه في مؤلفات هيرودوت الاغريقي وعايزين نوصل لها ونعمل يعني بحوث عشان نوصل لها ونطلع نشوف موميا الملك خوفو فين. ده الكلام الرسمي. جامعه القاهره اشتركت معاهم في بحوث فعلا وعملوا اثارات ونشروها في الجرايد وكلام زي ومجلات علميه يعني وكده. هم بقى نفسهم كاتبين على موقعهم صفحه كده اسمها الاكتشوال مينينج اوف ذا بروجكت، يعني العنوان الهدف الحقيقي
للمشروع
او المعنى الحقيقي للمشروع اللي هم ما قالوهوش بقى لجامعه القاهره. ايه بقى الهدف الحقيقي؟ الهدف الحقيقي اللي احنا بنقول عليه ده ان هم بيدوروا على الكريستاله
اللي تايها تحت عشان تطلع على كريستال
عشان تدينا الطاقة
تغلف الارض عشان تحمي الارض.
جامعة القاهرة طبعا ما اعتقدش, يعني انا مش بنتهمه ان هم ماسون طبعا, يعني نربع بيهم عن ذلك, لكن اللي اقدر اقوله ان هم دخلوا في حاجة هم مش فاهمينها. ده يعني عايز اقول لك ده الالفاظ المهذبة في الموضوع. يعني
بص يا فندم, انا الواحد يعني ساعات بيزعل
المرة بعدش عشان ما انساش بس اللي يدخل على صفحة كيوبس بروجكت دي ويقلب فيها يلاقي الكلام التخريف والتحشيش اللي احنا عمالين نقوله ده موجود. وهيلاقي على الصفحة على الشمال كده ان المشروع يعني سبورتد بجامعة فروكلاف وجامعة كايرو, يعني على الصفحة بتاعت المشروع.
هو طبعا لما يجي يوثق الموضوع انه جامعة القاهرة بتدعمه يبقى بالتالي الموضوع يبقى لطيف جدا, وانه يعني دي جامعة علمية موثقة وليها ثقل, فالشباب يبقى متفاعل مع الموضوع. انا عايز اسال سؤال, يعني معنى ذلك ان فكرة الطاقة, والله مش بهزر, الدائرة الايام دي واللي انا بتكلم عليها بقالي حلقتين ثلاثة, وبعض الناس حصلهم جنون طبعا ان في سبوبة ولقمة عيش منها بيعالجوا عن بعد بايده, ده ويقعد يقول لك انا جبت طاقة من تحت وبعتها لواحد ظهره خف والخزعبلات دي, المعتقدات دي يعني الجماعة اللي جم عشان يحتفلوا اتحركوا بيها وعزفوا على وتر احتياج المصريين للسياحه, وان الناس ان مش السياح نفسه عمال يقول ايه ده مديتيشن يا جماعه, واحد بيتامل في قدره
هو مش عارف يعني ايه مديتيشن,
يقول لك ده بيتامل في قدره
سبحانه
وتعالى,
ربنا يسهله ان يوصفه له ونعرفه ان في حاجه كان المفروض لو المديتيشن ده كامل في حاجه معينه المفروض يعملوها داخل الهرم الاكبر مش ممكن يقولوها علنا.
طب قولها كده انت.
لا ما ينفع, لما نيجي نوصف كراولي عمل ايه بقى اللي هو ابو الشيطانيه اللي عمله, او كراولي ده عمل الكلام ده جوه الهرم سنه 1904
عندنا
هنا في مصر. كراولي ده ابو الشيطانيه الحديثه واكبر يعني من اشهر السحره في التاريخ, وكل الكلام ده افكاره هو, هم بياخدينها بس يعني بيعيدوا صياغتها. كراولي ده جه مصر هنا سنه 1904 باسم مستعار مش باسمه الاصلي, اسمه شيوا خان, وجي معاه صديقته اسمها روز وعلى انه امير هندي. وبعدين جه هنا في مصر في شهر ابريل سنه 1904 ودخل الهرم ثلاث ليالي ورا بعض وعلى ضوء الشموع, ما هو برضه الطقس ده كان فيه بيقولوا شموع برضه كان نفس القصه
عشان الحب.
لا الشموع جوه الهرم كمان,
بقول لك هو الحب غير شموع ما ينفعش.
كراولي ده دخل جوه الهرم سنه 1904 وقعد يتلو يعمل مديتيشن وتاملات وتراسيل وكلمه سحريه كده اسمها ابرا كادابرا, ومع روز صديقته ده عملوا عمال بقى جوه كده, وتمكن عبر هذا الطقس المديتيشن المتكامل بقى تمكن من ان هو يعني يستدعي الاله او حضر له الاله واملى عليه كتاب مقدس بقى الكتاب المقدس اتباعه اسمه البوك بلو او كتاب الشرائع او القوانين.
نعم
نبقى نقوله بعدين, خلينا في جامعه القاهره بقى.
اتفضل كمل انا معاك. اتفضل.
بص حضرتك هما بيقول لك ايه, بيقول لك احنا الـ يعني الـ حتى موضوع الطاقه يعني اللي احنا بنقول عليه ده معلن على الصفحه الرسميه بتاعت مشروع بروجكت, يعني هما كاتبين الكلام ده, والراجل اللي ظهر في الشاشه ده اللي هو اندرزي هو رئيس مؤسسه اللي هو الابحاث الاثار يعني, فراجل وصف الكلام ده وقاله, انما في شيء برضه ما قالوهوش, يعني خلي بالك الغلاف خلف وراه حاجه ثانيه, حتى الحاجه الثانيه دي غلاف لحاجه ثالثه موجوده في جوه. كل العناصر اللي قالوها في الاحتفال دي اللي هي الهرم الاكبر خلاص, والهرم الصغير الذهبي اللي هيبقى موجود فوقيه, ومجموعه اوريون اللي موجوده في السماء, ورقم 11, كل دي يعني زي المرشد ده بياخدها على انها بريئه لان هو ما يعرفهاش. كل عنصر من العناصر اللي احنا بنتكلم عنه ده ليه في الحركات السحريه وفي الماسونيه وفي جمعيات السحر معاني عميقه ومختلفه ومرتبطه بعقائد, يعني بعقائد السحر وعباده الشيطان يعني. ف يعني طبعا ممكن نشوف بس في صوره برضو عشان يعني رئيس مدير المجلس الاعلى للاثار طبعا كان يعني ما اعرفش ده حصل ولا لا, لكن بعض الصحف نقلت عنه انه بيتحدى.
في صور على فكره بتظهر عندنا المخرج بس يحاول توضح صوره, في صور عندنا
انه بيتحدى ان بعض ان الناس اللي بيقولوا ان الموضوع له علاقه باليهود ولا الماسون او كده, فعندنا والله لو امكن تجيب صوره دعوه كده, دعوه لحضور الاحتفال اللي هو كان المفروض يبقى في 11/11.
يا جماعه في مشكله ان احنا نطلع الصور عشان يبقى في مثلا في صور على الشاشه عندكم مش باينه عندنا, في مشكله
في صوره بتاعت الدعوه للاحتفال من القباله لحضور الاحتفال لو امكن ظهورها. طب نقول مش مشكله,
طب نكمل هما بيجهزوها جوه. دكتور اتفضل.
بص حضرتك يعني احنا جبت الصوره دي بس لسبب واحد عشان ابين ان مدخل فهم الموضوع هو التراث السحري اليهودي والقباله.
هي باينه للمشاهد عموما مش باينه عندنا في البلازما هنا, بس باينه للمشاهد
كده, او القبلاء او جمعيات السحر. يعني ايه صوره الدعوه دي اللي موجوده في صفحه اسمها صفحه شبكه القبالات الدوليه. القبالة دي احنا اتكلمنا عنها قبل كده اللي هي التراث السحري اليهودي او الباطني اليهودي. فاذا دخل المشاهد على الموقع بتاع شبكه القبالات اليهوديه اسمه يونيفرسال قبالات دوت نت هيلاقي في صفحه كده الرئيسيه بتاعتهم بيدعو أتباع القبالة في جميع أنحاء العالم لحضور الاحتفال اللي هيتم عند الهرم في يوم 11-11 سنة 2011 الساعة 11.
الساعة 11 يبقى ده له مينينج، له معنى، له دلالة.
ليه دلالة؟
مش ماشي كده.
لا ما هو هنقول، ما انا زي ما قلت لحضرتك انت دلوقتي حتى الهرم نفسه، انت لو جيت لقيت الواحد الهرم الاكبر ده يعني هيقول لك مصر والحضاره المصريه، ويعني ويدخل في الكلام بقى المديح وكده. الهرم الاكبر من اشهر رموز في جامعات السحر والشعوذه وعباده الشيطان. نعم. لان ليه عندهم معنى تاني. هو جايب المعنى اللي في دماغه هو، مش اللي في دماغ المرشد اللي هو ما هوش فاهم. ف يعني لو ده كما قلنا يعني اثبات العلاقه او ان الموضوع له علاقه بالعقائد اليهوديه الخفيه وجمعيات السحر وكده، لو اي حد دخل على شبكه القباله الدوليه هيجد اعلان يعني لجميع ابناء القباله في انحاء العالم بالذهاب الى مصر لحضور الاحتفال يوم 11/11.
نعم.
فده مدخل الموضوع. في حضرتك يعني عايز اقول لحضرتك كل عنصر بقى، كل عنصر لوحده، يعني عايزين نتكلم عن كل عنصر من هذه العناصر لوحده ايه معناه في الحقيقه. ان زي ما قلنا كل شيء في الماسونيه ولا في الحاجات السريه ليه معنى في الظاهر وليه معنى
في الباطل.
ليه معنى في الباطل.
آه.
هو ما بيقولكش المعنى الباطل اللي مش عايزك تعرفه
بالزبط.
هو عايز يعمل اللي عايزه في امان، مش هيقول لك.
صحيح.
ايه بقى رقم 11 بقى ولا الارقام الاول؟
أي.
الاول في قاعده عامه. ايه القاعده العامه دي؟ ان القبله اللي هي التراث السري اليهودي او في اليهوديه بصفه عامه هي الديانه الوحيده اللي تعتقد ان الارقام ليها 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 فعل وليها قوة الخلق وليها قوة التأثير والتحريك. وبيقول لك ان الارقام اذا التقت ببعضها الارقام المتشابهة تزداد هذه القوة وتتضاعف.
يعني 11 22 33
يعني عشان كده هو مش فاهم، هيقول لك 2 2 2012. هيعملوا برضه لان برضه ده يرتبط بحاجه عندهم من الارقام المتشابهه. اذا
12 12 2012 يتحرك ده.
اذا التقت الارقام مع بعض تعمل طاقه ومفعول وسحر وتتضاعف تاثيرها في العالم.
تعمل قفله.
تعمل قفله. صحيح. رقم 11 لوحده بقى ليه معنى.
اتفضل. ايه معناه؟
يقول معناه في الجمعيات السحر وعباده الشيطان.
اتفضل.
كل رقم ليه معنى فعلا. في رقم 11 ليه معنيين رئيسيين، واللي شرحهم برضو كراولي بتاع الشيطانيه اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو عمل المديتيشن ده. رقم 11 هو الرقم اللي بعد رقم 10. رقم 10 ده في 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 يعني في في القبلاء وفي التراث السحري اليهودي هو اسمه رقم التمام والكمال. زي ما احنا عندنا كده تقول لك ده 10 على 10، 10 على 10 يعني واحد كامل او واحد يعني تام وكده. ف11 هو رقم ما بعد الكمال او ما بعد التمام. وفي نفس الوقت المعنى ده يدي معنى ان انت رقم 10 ان شيء اكتمل وهيبدا شيء جديد. فده معناه ان 10 ان عهد انتهى، و11 يعني في عهد جديد هيبدا. وعشان كده الحركة اسمها حركة أبناء العهد الجديد اللي هو يعني بداية رقم 11. رقم 11
دي اللي قدامنا الصورة. ايه بقى دكتور بقى دي؟
دي دعوة اللي على صفحة شبكة القبلة الدولية.
أيوه.
بتدعو أتباعها في جميع أنحاء العالم لحضور الاحتفال حوالين الهرم يوم 11/11.
نعم.
عشان ليه ملوش دعوة باليهود يعني. فبقول لحضرتك رقم 11 قلنا أول حاجة ان هو بعد رقم 10. رقم 10 معناه التمام والكمال. ف11 ما بعد التمام والكمال فمعناها 10 ان حاجه تمت. ده على فكره هناخده بعدين. ده اليستا كراولي لابس الزي الفرعوني المصري.
ده اليستا كراولي ماسك الزي المصري القديم الفرعوني
اللي هو الفرعوني. عمل المديتيشن جوه الهرم ده اللي عمله فعلا
سنه 1904.
سنه 1904. واللي هو طب. اللي قاله وكتبه هو ده اللي بيطبقوه فعلا، هو اللي اللي عايزين يعملوه.
نعم نعم.
فالمهم يعني رقم 11 معناها بدايه عهد جديد.
أي.
خلاص. فهم بيقول لك ان في عهد جديد هيبدا واحنا ابناء العهد الجديد، فعشان كده ال11 يرمز ليهم. الشيء الثاني ان رقم 11 ده عباره عن في كل اللغات يعني رقم 11 عباره عن واحد قصاد واحد، يعني 11 عباره عن واحد واحد. فده معناه ايه بقى؟ رقم واحد اصلا في اليهوديه وفي القبلاه دي معناه البدايه ومعناه الخلق، وهو رمز الاله في سفر التكوين ادوناي رقم واحد. فانت دلوقتي حطيت واحد قصاد واحد فمعناه ايه؟ معناه ان في واحد يواجه واحد ومساوي له في القوه وفي الفعل وفي الشكل وفي كل شيء. ده لوسيفر هناخده بعدين. فرقم 11 ده معناه ايه بقى؟ معناه واحد يقابل واحد، يعني في النهايه عباره عن ايه؟ عباره عن اله يواجه اله، فهو رمز ثنائيه الالوهيه. لان انت واحد واحد.
صحيح.
واحد الاله واحد قصاده يبقى الثاني.
نعم.
الاله بقى الثاني ده اللي هو ايه بقى؟ اللي احنا اتكلمنا عنه مره قبل كده. الاله ده اللي هو الشيطان، بس هم بيعتقدوا ان هو اله. بيقول لك ده الاله الطيب اللي هو علم الانسان المعرفه، ولما الاله الاولاني منعه ان هو ياكل من شجره المعرفه ده اللي دله عليها وخلاه ياكل وعلمه المعرفه واعطاه يعني منحه المعرفه يعني.
نعم.
فعشان كده رقم 11 في جمعيات السحر وعباده الشيطان. وعند كراولي ده 11 هو رقم الشيطان، او زي ما هم بيسموه ما بيقولوش عليه الشيطان، يعني بيبقى رقم الاله الاخر. اللي هو الشيطان، هو رقم كراولي المقدس اللي هو ابو الشيطانيه.
انت بتضحك وتقول
لي كراولي، عرفنا المرشد يعني رقم 11 ادي هو كده
بقى. حتى بتقول لي كراولي اللي صوره بيرتدي قبعه لوسيفر.
اه في صوره ثانيه لكراولي، بس احنا كنا هنتكلم عنه متاخر. انا بس جبنا كراولي ده لان هو يعني مش بدايه الموضوع، هو اللي فلسف الموضوع وصاغه صياغه كامله.
ايوه
فكراولي ده او ده برضه كراولي
ده
كراولي لابس بقى فوق دماغه برنيطه مرسوم عليها لوسيفر اللي هو الشيطان، رمز اللي هو كان يعني لما نيجي نتكلم على الهرم الذهبي بقى هنقول لهم هم كانوا عايزين يعملوا ايه وبيستغفلوا الناس عشان ما يفهموش يعني. الهرم الذهبي ده لو حطيته فوق الهرم لما تسقط عليه اشعه الشمس هيتوهج بيها فيبقى هو لوسيفر. فهمت عايز يعمل، فهمت هم عايزين يعملوا ايه؟ لما نوصل له نبقى نتكلم عنه. ده كراولي ده يعني.
اتفضل يا دكتور.
فخلاص احنا خلصنا كده رقم 11. رقم 11 معناها بدايه عهد جديد، وهو رقم الاله الاخر او الشيطان او لوسيفر.
وحضرتك قلت لنا الاهداف الحقيقيه للاحتفال.
الاهداف ده احنا حضرتك الاهداف هم اللي بيقولوا بتاع الطاقه وكده، انما لسه الاهداف هنفهمها مع كل عنصر، هنفهم ايه لما نخلص هتكتمل الصوره على بعضها. الاول نفهم ان رقم 11 رقم بدايه عهد جديد ورقم الشيطان او الاله زي ما هم بيسموه. الشيء الثاني في الموضوع هو الهرم نفسه بقى، الهرم بتاعنا احنا اللي هو الهرم الاكبر. الهرم الاكبر على الموقع بتاع الكيوبس بروجكت ده بيقولوا انه مركز الطاقه في الارض عشان هو على محور الارض وعلى اتصال باوريون اللي هي في السماء دي. انما الحقيقه الهرم الاكبر في جمعيات السحر وفي الماسونيه ليه معاني ضخمه جدا ما يكفيهاش حلقه يعني احنا نقول معناه. احنا هناخد الجزء اللي يخص الموضوع. الجزء
هل ممكن ناخد الجزء ده ونحاول مثلا ممكن في بدايه الاسبوع المقبل نستقبل حلقه تبقى زي ما عملنا مره فاتت لوحدينا، لان طالما الموضوع وصل فيه علاقه بمساله الطاقه. والله انت يعني فتحت دماغي لحاجه دلوقتي مرعبه. انا يعني كنت فاكر ان الطاقه دي شد خزعبلات بتعمل من بعض الناس المنتشره.
لو كملنا بقى هتفهم ان يعني انا هجيب لك خلاصه اخره وبعدين بقى نتكلم بالتفاصيل بعدين.
صد.
الطاقه اللي بيقول لك عايزين يعملوها دي، هو الهرم اصلا في جامعات السحر مسكن الاله يعني. هم عندهم ان الهرم ده مش بنا المصريين زي ما احنا بنعتقد او زي ما المرشد فاهم. هم عند حتى الراجل اللي بيتكلم في اللي قلنا عليه اندازي ده وهو بيتكلم بيقول ان الكاستلا اللي ضيع تحت الهرم دي من many thousand years، بينما العلماء المصريين المصريات بيقول لك ان الهرم مبني بقاله من في الاسره الرابعه اللي اولها سنفرو يعني من حوالي 5-6000 سنه. هو مش بيتكلم على 5-6000 سنه، هو بيتكلم على قبل كده بكتير. ففي الماسونيه وجمعيات السحر ان الهرم ده مش المصريين اللي بنوه، الهرم موجود منذ بدء الخليقه وهو مسكن الاله. ففي الاخر اللي عايزين يعملوه هنبقى نتكلم في التفاصيل. اللي عايزين ده كانوا عايزين يعملوه في الاخر ان هو لما يحط الهرم الذهبي يبقى كمل مسكن الاله تم، لان قمه الهرم مسطحه مش كامله. فلما يحط الهرم الذهبي يبقى كمله، ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان الهرم الذهبي نفسه لما تسقط عليه اشعه الشمس هيتوهج من كل حته. فيبقى كده حط رمز لوسيفر فوق الهرم.
كويس.
الحاجه الثالثه ان مجموعه اوريون اللي بيقولوا عليها دي اللي هي حزام الجبار، هم بيعتقدوا ان ده مسكن لوسيفر او الشيطان في السماء. فلما انت تاهل له بيته وتحط له الرمز بتاعه فوق الهرم هتستدعيه من السماء الى
الارض. كويس.
اللي هو بيسموها بقى الطاقه، اللي هو يعني كده زي لفظ سيكو سيكو يعني سيم كده بيننا وبين بعض.
طيب ومنزل سيكو سيكو هنكتفي بهذا القدر سيكو سيكو على ان احنا نواصل مع الدكتور بهاء الامير ان شاء الله باذن الله في الاسبوع المقبل فتح حلقة أوسع يكون فيها لوحده علشان نقدر نشوف إحنا بنستغفل إزاي. فكرة ضياع العقيدة من قلب المسلم هي أساس كل ما يحدث، لدرجة إن إحنا ممكن نلاقي واحد لقمة عيشه سبوبة والبيت، ودي وده موضوع مهم يعني. أنا مش ضد إن هو يدور على أكل عيشه وبيته وعياله، إنما تخيل إن هو بيعمله وهو مش مستوعب إن هو بيساعد على شركيات بالله سبحانه وتعالى، ويقعد يقول لك العيال بتوع مش عارف إيه هيوقفوا السياحة الله يخرب بيوتهم. يا سيدي مش السياحه بس مش بالشرك. واحنا قلنا قبل كده وبناكد، الله تبارك وتعالى لما قال يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. بشكر الدكتور بهاء الامير وسيكو سيكو كده ان شاء الله.
انا ان شاء الله ارجو بس من المرشد رجاء حر لي يتابعنا عشان هوصف له المديتيشن ده.
لا هنعمل
فيه ايه؟
هنعمل ده ان شاء الله. بشكر الدكتور بهاء الامير ونشوف الاسبوع الجاي في حلقه طويله نفصل فيها القصه وعلاقتها بالطاقه والخزعبلات اللي بيعملها بعض الناس الطاقه زي احمد عماره والناس اللي بيؤكدوا انه ده علم وعلم فظيع وعلم عنيف وهشام كريم. وانا كنت الحقيقه بكره هعرض او في حلقه الدكتور بهاء بقى جات لي بتاع كده عليها فراعنه ورسم فرعوني من طرف حد قال لي ان دي بيبيعها الدكتور هشام كريم وانه في امور سحريه فيها حاجات كده غريبه عشان بس الناس يبقى فاهمه الاحسن. فاكر ان احنا بنهاجمهم لمجرد الهجوم؟ والله احنا بس بنربأ بهم ان يشركوا دون ان يدري. ممكن واحد يبقى دخل في شركات وهو مش عارف ومعتقد ان بيعملوا ده صح. اشوفكم بعد الفاصل في مشكله صناعات الغاز. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم في آخر فقرة عن مشكلة صناعات الغاز. لكن بسرعة كده في حد بعت توضيح بالنسبة لدار الوفاء والأمل، بيقول يا ريت الأرقام اللي حد يتصل فيها لعمل تبرعات سواء كانت مديرة الدار أو حاجة نتأكد منها، لأنه بيقول أنه في بعض الناس بتنصب. وأنا بشكر مريم محمد اللي بعتت قالي الكلام ده. واحد بيقول لولو محمد بتقول كنت حضرتك غايب عن قناة الناس كل ده ليه؟ كنا في أجازة يا أستاذة لولو، ربنا يبارك في حضرتك. اسمحوا لي رحب بضيوفنا الأستاذ جمال محمد شعبان الرماح صاحب مستودعات أنابيب غاز. السلام عليكم أستاذ جمال. والأستاذ محمد عبد المنعم رئيس رابطة أصحاب مستودعات الغاز بالقليوبية. السلام عليكم أستاذ محمد. والأستاذ محمد سراج الدين عبد الحكيم المدير الإداري لرابطة أصحاب المستودعات. طبعا المشكلة الموسمية دايما بنيجي في الأعياد وفي رمضان بنلاقي مشكلة أنابيب الغاز. وخلونا نتكلم بصراحة، في وقت ما كنت يعني موجود في مكان ما فيهوش غاز كانت الأنبوبة بتوصل ل 25 و30 و40 و50 جنيه اللي هي مش عارف تتباع أصلا في المستودع بوصيفر 8 جنيه 7 جنيه مش فاكر الرقم بالظبط يعني. فأبدأ بحضرتك كصاحب مستودعات، شايف المشكلة فين وإيه الفساد اللي في الموضوع ده؟
المشكلة سعادتك هو في ذروة بالنسبة لتوزيع أنابيب البوتاجاز فصل الشتاء مع دخول الأعياد، فما فيش حصص إضافية جت. كانت الشركة بتدينا حصة إضافية في التوقيت دوت اتمنعت من 15/2/2011
ده بعد ما الرئيس وقع.
بعد ما الرئيس وقع
كويس يعني خد الغاز معه مشي.
خد الغاز
كله بتاع مصر من ليه؟
جانا بعد كده دي كانت بتعوض الحصة الأصلية بتاعت المستودع، كانت دي بتعوض معنا.
نعم.
أصبح ما فيش حصة إضافية مع دخول كل ما الجو بيزيد برودة في الشتاء الاستهلاك بيزيد اكتر.
كويس.
مفيش هنا ما تعملش حساب الزيادات اللي بتنزلها الشركه او التموين 10% 5% لسه الشهر ده 20% تطبق ال 20% نزل منه 11% ومفيش الحصه الاضافيه
الزيادات ال 20% نزل منها 11%
هم قالوا 25 20 بعد كده 20 اللي اتطبق فيه ال 11%.
نعم.
مفيش الحصه الاضافيه اللي بتنزلها الشركه اللي هي بدون نولون.
نعم.
دي كانت بتسند وتعوض وتخلي المواطن العيد اللي فات في السنه اللي فاتت كان بايت عندي انابيب،
كان موجود عندك
انابيب، كان بايت عندي انابيب في المستودع مش لاقي اللي شيله.
طب استاذ محمد بحكم ان انت رئيس رابطه اصحاب مستودعات، الرابطه بتعمل ايه والمشكله دي هل بتتصور فيها يعني فساد ولا هي طبيعيه ولا ايه؟
اقول لسيادتك على حاجه. انا هتكلم مع سيادتك بالارقام.
اتفضل.
يعني انا داخل عليا شهر 11 وفي عيد كبير، يعني عيد اضاحي.
نعم.
الاقي المشكله اساسا من عندي، بدايه المشكله من شهر 7 اللي فات.
ايوه.
ان اساسا الحصه بتتناقص. وعلى سبيل المثال في شهر 9 حصه الاليوبيه كان 21,500 طن. جه في شهر 10 اداني 21,000 طن. قبل العيد كل ده كنا بننبه احنا كغرفه تجاريه وكرابطه ان الحصص ناقصه وهتعمل مشكله في شهر 11 علي.
جميل.
مشكورين بمديريه التموين الاليوبيه بعتت فعلا لوزاره التضامن ان الاساس المحافظه في احتياج ل 25% وكان الفاكس ده بتاريخ 10/10/2011.
كويس.
ولم يتم اي شيء من خلال وزاره التضامن. ما بعتولناش اي زياده.
كويس.
النهارده قبل العيد صرحوا ان سيادتك هيزودوا الانتاج 25%. فعلا المصانع خرجت 120% ولكن ال 20% راحوا فين؟ راحوا لشركتين، شركه بوتاجازكو والشركه كايرو جاز.
ايه السبب؟
ده اساس بوتاجازكو ده شركه الشركه بيدوها عشان يزودوا انتاجهم ودخل الشركه.
جميل.
كايرو جاز بتاعت مجدي راسخ.
البنك ده راسخ ده اللي هو تبع
ابو
نسيب جمال العلاء او جمال مبارك.
نسيب الرئاسه. ومع ذلك لحد النهارده بياخد حصص تباع قدام باب الشركة،
تباع فتجار جملة
جملة سوق سودة قدام باب الشركة.
ومفيش اي لسه نفوذ شغال.
ايوه راجل واحد مواطن بياخد انبوبة بسعرها من كايرو جاز، واتكلمنا مرارا في هذا الموضوع ولم يبت فيه حتى وقتنا.
الرقابة على الحاجات دي يا استاذ محمد،
للاسف ان شركة بوتاجازكو ملهاش رقابة، بيخرج من باب المصنع يبيعها جملة،
تباع قدام باب المصنع.
نعم بيوصلوها ل 11 و12 و13 جنيه
وهو يبيعها للمستهلك.
وعلى كان فكره ناس مسؤوله داخل مصنع مسترد، واتكلمت معاهم وشرحت لهم الموقف، قالوا ايوه احنا عارفين
الكلام ده على مسؤوليتكم
الشخصيه، على مسؤوليتي الشخصيه،
واخدين اقرارا من
بمراقبه بتاعتك. دي نقطه.
اتفضل.
دول الناس اللي في المصنع هم ما لهمش دعوه بالشركه، هم انتاج لهم انتاج محدد.
طيب استاذ محمد، انا عايز اعرف هي انبوبه البوتاجاز نفسها المفترض انها تباع للمواطن المصري البسيط بكام اصلا؟
اول شفتك على حاجه، المفروض مفترض انها توصل، انا واحد من الناس ببيعها بسعرها في المستودع، المفروض انها توصل بيت سيادتك وبيت غيرك وبيت غيرك بخمسة جنيه.
خمسة جنيه؟
خمسة جنيه
مش باربعين وخمسة
جنيه.
لا 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 لا،
خمسة جنيه بتباع في المحافظة. هنتكلم هو تسعيرتها 3.5، ولكن التكاليف زادت على صاحب المستودع.
أيوة.
فهو النهارده بيبيعها متجاوز النص جنيه، بيبيعها ب4 جنيه في مستودعه ولا يزيد.
كويس.
واللي بيتجاوز بامانه مطلقه عندنا مديريه التموين وعلى راسها مدير المديريه ومدير ووكيل المديريه الاستاذ جمال السيد، واخد بال سيادتك، والرقابه مع التجاره ما بيسيبوش حد في حاله لو هو باع ازيد من كده.
نعم نعم.
وبناء عليه كل اصحاب المستودعات ملتزمين. أيوة. اللي مش ملتزم بيتعمل له محضر وبيتم غلقه، واخد بال سيادتك، من قبل سياده المحافظ مع مديريه التموين.
طيب ارجع لحضرتك استاذ محمد صلاح الدين، حضرتك مدير اداري، يعني المشكله دي انت شاعر ان فيها اصحاب نفوذ بياكلوا سبوبه من وراها وبقيه الشعب يتحرق؟
طبعا.
وهل الكلام ده موثق؟
موثق طبعا. للاسف الشديد حل المشكلة دي في نقطتين. هو في عدم عدالة في التوزيع، توزيع الحصص.
نعم.
لأن الشركتين اللي هي كايرو جاز وبتروجازكو هم اللي بياخدوا نصيب الأسد، نصيب الأكبر من
طب هل الكلام ده وصل للمجلس العسكري الموقر وللدكتور عصام شرف هناك؟
أنا معايا مستندات بعتنا لكل الجهات المسؤولة ما قبل الثورة وما بعد الثورة. وللأسف الشديد الحال على ما هو.
الحال أنت شفته قبل الثورة بعد الثورة، حصل اي فروق في مثل هذه الاشياء؟
لا، للاسف الشديد ان الحصص اتخفضت عن الاول
كمان.
بصراحه الحصص اتخفضت عن الاول.
يعني اتفضل يا استاذ.
عايز اقول لسيادتك على حاجه، احنا كنا بنيجي في شهر زي ده كان بيجي بيديني 25% ده من غير نولون، حصه اضافيه من غير نولون.
نولون
بمعنى ان انا ما باخدش نولون نقل
مصاريف
نقل.
مصاريف نقل،
مصاريف نقل انا كصاحب مستودع بتحملها.
كويس.
ولكن ال 25% اللي كان بيديها لي دي يعني بيمثل بسيادتك ربع الحصه بتاع مستودعي.
ايوه.
فكنت باخد 125% على بس سبيل المثال في الشهر 11 السنه اللي فاتت.
نعم.
انا جايب حوالي 23,000 اسطوانه.
ايوه.
في شهر 10 23,000 اسطوانه، في شهر 10 اللي فات 15,600. وشكرا.
يعني في حوالي مثلا بنتكلم في 6,000 اسطوانه فرق،
حوالي 6 وكسر فرق.
كويس. حضرتك استاذ يعني استاذ جمال، انت صاحب مستودع.
أيوة.
او مستودعين، ربنا يبارك. أيوة. لك يعني يعني اولا انت بتتفق على حصه ما احنا عندنا كم مستودع اصلا، عندك فكره ولا انت؟
انا عندي 198 مستودع في المحافظه.
في محافظه ايه؟
الالوبيه.
بس
محافظه الالوبيه.
شعب الالوبيه ما شاء
الله. لا احنا بنتكلم على الالوبيه.
198 مستودع.
لو سعادتك لو اقل من كده، لو نصهم بس ياخدوا شغل. انا كان المستودع بتاعي من سنه 69.
انت بتتفق عليه استاذ جمال؟ بتقول متفقين في الحصه بتاعتك تاخد قد ايه؟ هي باليوم ولا بالشهر ولا ايه بالظبط؟
الحصه دي شهريه.
شهريه
بيوزعها لك على مدار الايام بتاع الشهر.
كويس.
ان عندهم الشهر 26 يوم يعني.
عشان يعني الجمعه بيشيلوا الجمعه.
في اجازات اجباريه للمستودعات 3 ايام في الاسبوع سعادتك.
اسبوع واحد
عندي مستودع فيه 3 اشتغل 4 ايام في الاسبوع.
طب 3 ايام ليه؟ مع احتياج الناس في الشتاء والجو.
مفيش، ما عندكش شغل عندي في المصنع، هروح اعمل ايه؟ حصه مستودعك كده. خلاص.
لا مستودعك انت بالتحديد ولا ده كله مستودعات؟
كل المستودعات لها اجازات.
يعني انا قصدي مثلا الجزار كان زمان يقفل ايه، خميس وجمعه وسبت مثلا، ولا
لا مش مستودعي بالتحديد. ده كل ده دي خطه. بيقول لك خطه الشهر الجديد شهر 11 نوفمبر
بتختلف محافظه لمحافظه؟
بتختلف. لا، على مستوى حصه المحافظه اللي بتوزع على ال 198 مستودع.
نعم.
انا مثلا عندي مستودع بياخد 6600 اسطوانه في الشهر
والاقبال عليه
في المفروض في الذروه اللي انا فيها دي.
اه يعني الاحتياج قد ايه بقى؟
الاحتياج 1000 اسطوانه يومي بيديني 200.
والعجز 800 ده يروح فين بقى؟
العجز ده
يروح لبوتاجاز
يا باشا.
لبوتاجازكو
تعالى يا بوتاجاز. انا عندي حوادث قدام المستودع يوميا.
وبوتاجازكو ما شاء الله هم دول اللي بياخدوا
دول مفتوح لهم المصنع. مفتوح هم لهم.
انا عايز
الذروه اللي كده ما بيطبقش عليه
اللي
الشعب المصري عايز يعرف يعني ايه مفتوح لهم.
حصه الشهرين على سبيل المثال الاليوبيه 24000 طن.
اه
اللي يكفي الاليوبيه اللي يكفي الاليوبيه في شهر 11 زي ده لا يقل عن 30000 طن.
كام يا فندم؟
30000.
والحصه
24000. يعني عايز ايه؟
6000 فرق.
60000.
60
هو انا عندي 24000.
كويس.
انا عايز 30000.
يبقى عايز 6000.
بالظبط كده.
كويس.
ده لو ادالي الاليوبيه خلال شهر 11 بعد 48 ساعه مش هتلاقي مشكله في الانبوبه وهتلاقيها مرميه في الشارع.
جميل.
حلو الكلام؟ اديني الحصه هتلاقيها متوفره.
ايوه.
هتمنع جشع التجار اللي هم بياخدوها. لان احنا عايشين في وقت دلوقتي مفيش امان. الحاجة التانية الشعب المصري له طبع خاص بيسمع ان في مشكلة في شيء معين
بيتكلم
يتكلم عليه. يحل الانبوبة نصها ويجيبها لي ياخدها.
خايف
انها تخلص. بدأ يشتري انبوبة جديدة ويخزنها. عشان حاسس ان في مشكلة.
في مشكلة تحصل.
انما لو هو عنده طمأنينة ان الغاز متوفر وقت الانبوبة ما تشطب خلاص هيجي يغيرها.
حل المشكله دي باختصاص مين بقى؟ شركات الغاز ولا وزاره التموين ولا
وزاره التضامن مع
البترول؟
وزاره التضامن اللي كانت بتاعت مصلحي دي
قبل كده. طبقا للقرار اللي هو 102 لسنه 2011
الوزاره دي بترمي على دي.
التضامن والبترول.
اتفضل. عايز اقول لسيادتك الوزاره دي بترمي على دي والوزاره دي بترمي على دي.
دي المشكله.
ولكن هو بيحصل قبليها كل اول شهر من يوم 20 يوم 25 بيحصل اجتماع بين وزاره التضامن وبين وزاره البترول بيحددوا كميه الغاز اللي هيقدروا ينتجوها من خلال المصانع. لان الغاز اساسا 20% انتاج مصري 80% مستورد.
نعم.
خبال سعادتك. فبيحددوا الكميات لكل محافظة.
نعم.
على قد اللي هم بيقرروا مع بعضهم.
نعم. طيب ارجع لحضرتك استاذ محمد السراج. انت رجل مدير اداري. هل في اي اجراءات قانونية اتخذتها بلاغ للنائب العام عن انه بوتاجازكو والتانية اسمها ايه؟
كايرو جاز.
كايرو جاز. وكايرو جاز. بيستأثروا بهذه الحصة وبيستفيدوا منها وبقيه الشركات
في الحمد. حضرتك خطبنا كافة المسؤولين.
دي شركة شركة نابعة من شركة بتروجاز.
نعم كويس.
فيها موظفينها وفيها رئيس مجلس ادارتها وفيها
حاجات. اتفضل.
خطبنا المسؤولين لدرجة ان خطبنا رئيس الجمهورية السابق
اللي هو مين؟
اللي هو المعزول. المعزول
حسني مبارك.
اللي هو حسني مبارك. خطبناه وكان الرد الطبيعي طبعا لان احنا لما خطبناه
قالك الرئيس
قلنا ان مجدي راسخ بيستحوذ على حصة الانابيب وعمل لنا مشاكل وازمات وحاجات زي كده. كان الرد
والله العظيم
كان الرد بتاعهم ايه؟ نزلوا 3 حملات في شهر واحد او في اسبوع في اسبوعين متتاليين عند الاستاذ جمال الرماح
يعاقبوك يعني.
ثلاث حملات
في اسبوع
لدرجه صدر قرار بايقاف بغلق المستودع وايقافه عن العمل.
يمثل خطوره داهمه على المنطقه. حضرتك ارهابي.
مستودع كان بقاله 10 سنين وعندي مستودع من 69
سنه 69
سنه 69 عشان انا اشتكيت في اللي هو الجديد وطرقنا كل الابواب لغايه ما تم افتتاح المستودع مره ثانيه.
والله
بصعوبه طبعا.
انت سلبي؟
ده انا كنت للاسف ما
اصل انا اي مشاكل بتحصل في مصر يبقى لازم اطمن انت سالف ولا لا.
والله اللي بذل مجهود. طيب في الموضوع ده
هديكوا اي نداء اي حاجه نقولها على الهواء بس عشان
نبقى حاجه بسيطه لحل المشكله دي على مستوى الجمهوريه.
اتفضل يا فندم.
زودوا حصه البتوجاز 25% وبعد شهر 11 ما ينتهي مع زياده 25% زودها كل شهر 10% فقط. بس بعد زيادة ال 25%
عشان تغطي احتياجات.
وال 25% دول تروح المستودعات وليست كايرو جاز. نعم. ولا بوتاجازكو.
نعم. ليك حق اقتراح حضرتك؟
اقتراحي هو وقف. ما يصحش ان شركتين بتوع فردين او عدة حفنة من الافراد تعد على الاصابع.
نعم.
تستحوذ باموال الدولة وممثلة ياخدوا حصص البوتاجاز كلها واصحاب المستودعات كلها ما ياخدوش حاجة، ياخدوا الفتات.
نعم.
وبالتالي بينعكس على الجمهور.
نعم.
المواطن لما بيقفوا بيعوروا بعض وبيتخانقوا مشاكل كتيرة بتحصل. نعم. عشان كل واحد عايز يحصل على موجبته جهاز.
انا بشكر حضراتكم وبعتذركم على ضيق الوقت عندي، جزاكم الله خيرا. هل يؤدي تصويت المصريين بالخارج الى قلب المعادلة الانتخابية لدى الاحزاب والمترشحين؟ 69% قالوا نعم، 28% قالوا لا، 3% قالوا لا اهتم، دول بتوع سيكو سيكو اللي بيتكلم عليهم الدكتور. في حد بعت اقتراح مهم جدا بيقول ان في الكويت لينا حق التصويت، وبيقول انه كيف ولو سافرت لبلادي هل يحق لي التصويت في مصر؟ لا. واحد تاني الاقتراح برضو مهم ناخده في الاعتبار، انه بيقول بالنسبة لمعاه جنسية واحدة يصوت في الانتخابات، اما مزدوج الجنسية مثلا مصري امريكي مصري انجليزي بيقول لك لا، دول لابد ان يمنعوا من التصويت. لو سمحت عايزين رقم التليفون خالد، الشيخ خالد خده. انا بشكر حق والله الوقت زنق معانا جدا. ثانيتين
لا ثانيتين ليا رجاء بسيط.
اتفضل.
ان الشركه تشغل الثالثه الورديه الثالثه.
أيوة.
على اساس ان العربيات تشحن بالليل وتخرج الساعه 6 الصبح.
ايوه.
تروح مستودعاتها في وضح النهار بدل ما بتروح بالليل.
كويس جميل جدا. بنشكر حضراتكم. بوادر عوده العنف في كفر الشيخ، اهالي بلطيم يقطعون الطريق الدولي، مجهولون يسرقون مليون دولار من سياره شركه صرافه بمصر الجديده، مش مصر الجديده بتاعنا. الحريه والعداله يهدد باعتصام مفتوح ويقاضي العليا للانتخابات. اخر خبر، اهالي الزينيه بالاقصر يقتحمون فندق السوفيتل لاستعاده ارضهم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم بكره على خير، دمتم في امان الله.